الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع لشرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله، وهو من متون الحنابلة المشهورة. وحقيقة قبل أن نبدأ في شرح الكتاب، أحببت أن نتكلم عن بعض الأمور المهمة المتعلقة بمذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وهو آخر الأئمة الأربعة المتوفى سنة 42 و200 للهجرة. المعلوم أيها الأحبة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا الفقه من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتلقون الوحي النازل على النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذون الأحكام مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتفاوتون في العلم والفقه بحسب قربهم وملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان أفقه الصحابة أقربهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالخلفاء الأربعة. واستمر هذا الحال بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وتفرغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البلدان، فمنهم من ذهب إلى الشام واستقر بها، ومنهم من ذهب إلى العراق، لا سيما في عهد الفتوحات، فكانوا يخرجون في الجهاد. وبعد أن مصر المسلمون تلك الأمصار، انتشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأمصار، فتفاوتت الأحاديث بحسب البلدان، فرب حديث يكون عند المصريين، ورب حديث يكون عند الشاميين، ورب حديث يكون عند العراقيين. وأكثر الأحاديث وأشهرها كانت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يعيش أكثر الصحابة. ثم انتقل هذا الفقه وهذا العلم إلى التابعين، وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين طبقات الفقهاء، وتكلم عن فقهاء الصحابة، ثم تكلم عن فقهاء التابعين، وتكلم رحمه الله في إعلام الموقعين كيف انتقل الفقه من هؤلاء الأئمة جيلا عبر جيل وقرنا بعد قرن. ثم جاء التابعون وتفقهوا على يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن يعرف في ذلك اليوم مذهب، وإنما كان الرجل كلما كان أكثر اطلاعا بالحديث وأكثر ملازمة للصحابة ولقاء بهم كان أفقه أعلم. ثم جاء عهد أتباع التابعين، وكان الناس في العهد الأول في القرن الأول والثاني كانوا مشغولين بالجهاد، ولذلك لم تكن الرحلة موجودة آنذاك. فلما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلافة المسلمين، وخشي من ضياع العلم والحديث لكثرة انتشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البلدان وتفرق الفقهاء، أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله الفقهاء آنذاك أن يجلسوا، أمر محدثين والفقهاء أن يجلسوا في المساجد ليعلموا العلم ويبلغوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب الكتب إلى في الآفاق وإلى الفقهاء، فأمر قتادة والزهري وغيرهم من أهل الفقه والعلم آنذاك أن يجلسوا في المجالس ويدرسوا ويعلموا، وقال لن يجلسوا في المساجد وليفشوا العلم، قال فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. الشاهد منذ ذلك اليوم وبدأ ما يسمى بمجالس التحديث والجلوس في البلدان، وانتشر في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت ما يسمى بالرحلة في طلب الحديث، فأصبح الناس يرحلون في طلب الحديث. وكان في العهد الأول والثاني كان كثير من محدثي ومن رواة الأحاديث في عهد التابعين وكبار التابعين وأوساطهم كان يكثر فيهم الجهالة، بمعنى أن كثيرا منهم قد لا يروي إلا حديثا واحدا، ومع ذلك العلماء تلقوا أحاديثهم بالقبول، لأن الناس كانوا في ذلك الوقت على السنة ولم تظهر البدعة بعد. وذلك كان العلماء يتساهلون في جهالة الرواة إذا كانوا من طبقة كبار التابعين، فإن التابعي قد يرحل ويلتقي بصحابي في معركة معارك فيروي حديثا واحدا، لم تكن مجالس التحديث مجالس في المساجد موجودة آنذاك، وإنما كانت الدولة دولة جهاد في دولة بني أمية، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في ختام دولة بني أمية، قال وكانت دولتهم دولة جهاد، وكانت جيوشهم التي تفتح الآفاق ما من جيش فيه إلا وفيه مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى والفقهاء والعلماء والأئمة. الشاهد في عهد أتباع التابعين وفي عهد صغار التابعين في عهد الزهري ومن بعده انتشرت الرحلة في طلب الحديث، حتى أن سفيان بن عيينة رحمه الله لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون عالما لا يجدون عالما أعلى من عالم المدينة، يقول كنت أظنه سعيد بن مسيب فإنه أفقه علماء المدينة أي بالتابعين. قال ثم علمت أنه الإمام مالك. لماذا؟ لأن الرحلة في طلب الحديث لم تكن مشهورة في عهد سعيد المسيب. نعم كان الصحابة ربما الرجل يرحل مسافة شهرين وثلاثة ليلتقي حديثا واحدا لكن لم تكن مشهورة. أما في عهد الإمام مالك فانتشرت الرحلة، ولذلك أصبحت الجهالة في الرواة لا تقبل حينئذ، لأن الناس كانوا معروفين وطلبة العلم والحديث والشيوخ كانوا معروفين وكان يدون أسماؤهم وتعلم أعيانهم، وذاك الجهالة في ذلك لو في طبعة تبع التابعين ومن بعدهم لا تقبل. فالرجل الذي لا يعرف لا يعرف المحدثون آنذاك في عهد الرحلة لا تقبل وإيش روايته كما هو معلوم في مصطلح الحديث. الشاهد انتشرت مدرستان آنذاك أو ظهرت مدرسة تعرف مدرسة الرأي. مدرسة الرأي انتشرت في العراق وتبناها بعض كبار فقهاء أهل العراق وممن ينسب إليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والحقيقة أن مدرسة الرأي يعني عرفت بالرأي لأنها كانت تقدم القياس، وكثير من الأئمة كالحكم بن عتيبة وغيرهم وحماد بن سليمان وأبي حنيفة أظنوا أنهم لم يكونوا ليقدموا قولهم ولا رأيهم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما من كان معروفا عندهم بالفقه، لكن الأحاديث في العراق كانت أقل من غيرها، وذلك كثر الرواة الضعفاء والمتروكون بل الكذابون والوضعون في رواة العراق، حتى أن أول من فتش عن الرجال شعب بن حجاج رحمه الله لكثرة يعني المطعون فيه من الرواة في العراق، فكانت الأحاديث في العراق أقل من الحديث في غيرها، وكانت الطرق في العراق أقل نقاوة من الطرق التي في أحاديث أهل المدينة أو أهل الشام أو أهل مصر، وإذاك احتاج كثير من فقهاء العراق لقلة الأحاديث التي جاءت عندهم أو لضعف الطرق التي وصلت بها إليهم احتاجوا إلى ما يسمى بالقياس، فظهر ما يسمى بالرأي وهو تقديم القول على الأحاديث، تقديما يقيس الإنسان أن يقعد قاعدة أو أصلا مستنبطة من أحاديث ثم يرد بعض الأحاديث التي تأتي بخلافه كما هو معروف. ذلك عمر رضي الله عنه كان يقول إياكم وأهل الرأي فإنهم أعداء السنن، آياتهم الحديث أن يحفظوها. ظهرت هذه المدرسة واشتد نكير كثير من السلف آنذاك على هذه المدرسة وعنفوا على أصحابها، والظن كافي أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يكن ليقدم رأيه، حتى أنه عبارته المشهورة صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا جاء الأمر عن الله عز وعن الرسول عليه الصلاة والسلام فالعين والرأس، وجاء عن الصحابة فالعين والرأس، فإن جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، حتى قول الصحابي كان يقدمه على ويحتج به وهو مذهب الأئمة الثلاثة الأربعة. ثم في عهد الإمام مالك رحمه الله جاء الإمام مالك رحمه الله وألف كتابه المشهور موطأ، وفي عهد الإمام مالك كان الفقهاء منتشرين، فكان الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، وكان في مرتبة واحدة منزلة واحدة، ولهؤلاء أصحاب نقلوا أقوالهم واختياراتهم الفقهية. ثم جاء بعد ذلك عهد الشافعي رحمه الله، طبقة الشافعي وزيد بن هارون وعبد الرزاق وغيره من الفقهاء، فجاء الشافعي رحمه الله وكان قد اعتنى بما يعرف بالفقه والكلام على أصول الأحكام، ولم يأتي بشيء جديد، هذه الأصول كانت مستقرة عند من قبله من العلماء والفقهاء، وإنما هو الذي أول من دون فيها، كما يقول في الأول من دون في النحو أبو أسد الدؤلي، هل يعني ذلك أنهم كانوا يلحنون قبله؟ لا، وإنما جاء ورتب ما كان مستقرا عندهم في قريحتهم، رتبها وكتبها ودونها، كما يقال فلان أول من كتب في أصول الفقه، فلان أول من كتب في مصطلح الحديث، لا يعني أنه هو ذهب إلى كلام متقدمين قبله فأخذ يبوبها ويرتبها حتى يقرب العلم لأهله. فالشافعي رحمه الله اعتنى بالفقه وكان مبرزا فيه جدا، ومعلوم أنه قد قرأ الموطأ الإمام مالك رحمه الله وأعجب به الإمام مالك ولازم، حتى أنه قال يذكر العلماء فمالك النجم، فاستفاد من الإمام مالك واستفاد من علماء أهل المدينة آنذاك، ورحل رحمه الله اليمن في قصته، ثم رحل العراق بعد ذلك وناظر كثير من أصحاب حنيفة لا سيما محمد بن حسن الشيباني، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر وكتب كتابه الشهير الكبير بالأم، وهو يمثل قوله المتأخر القول الأخير. الشافعي رحمه الله استفاد منه الإمام أحمد رحمه الله جدا، وكان يجله ويقدمه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله ترك حلقة سفيان عيينة، وسفيان عيينة من طبقة عبد الله مبارك وحماد بن زيد وغيرهم، أو من طبقة التي تلي حماد بن زيد، وكان قد عمر وعملوا من المحدثين، كانوا يفرحون بالراوي المعمر لأنه قد لقي الكبار فأحاديثه تأتي عالية، فكان المحدثون قد انكبوا على حلقة سفيان لأنه قد عمر، أظن توفي سنة 98 والألف للهجرة. فكان الإمام أحمد رحمه الله لما ذهب إلى مكة ترك حلقة سفيان التي انكب عليه المحدثون كإسحاق ويحيى المعين والمدين وغيره من الفقهاء من المحدثي ذلك الوقت، وذهب إلى حلقة الشافعي، حتى لامه بعض أصحابه قال تترك حلقة سفيان وتذهب إلى حلقة هذا القرشي، فقال إن فاتني علم سفيان بعلو أدركته عن طريق غيره بنزول، ولكن فاتني علم هذا الفتى فلا ندركه ولا نجده في غيره، وكان يلازمه واستفاد منه، حتى يحيى المعين رأى الإمام أحمد رحمه الله يلحق الشافعي والشافعي على البغلة، فكره ذلك المنظر. الإمام أحمد رحمه الله كان مبرزا آنذاك، يعني كان له صيت وشأن، فقال له يحيى المعين كيف يعني أنت أحمد بن حنبل تتبع هذا القرشي وهو على بغلته؟ فنظر إليه الإمام أحمد رحمه الله قال إن أردت العلم فالزم ذنب البغلة، وكان يجل الشافعية جدا، حتى أنه كان يدعو له في كل صلاة، وقال الإمام أحمد رحمه الله لابن الشافعي إن والدك ممن أدعو لهم في كل صلاة، وكان يقول لما سئل عن الشافعي رحمه الله قال كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من عوض أو لهما من خلف؟ استفاد منه الشافعي رحمه الله، كان أقل في وضاعته في الحديث، فقال الإمام أحمد رحمه الله كما هو مشهور عنه أنه قال إذا صح عندك الحديث فأخبرني به حتى أجعله أصلا أقيس عليه. الشافعي رحمه الله اشتغل كثيرا في الرد على أهل الرأي، لا سيما في متأخر أتباع أبي حنيفة، ومن نظر كتاب الأم يجد أن له نقاشات كثيرة في الفقه، وكتب كتابه المعروف بالرسالة، وهو أول كتاب دون في أصول الفقه، وهذا الكتاب كان بطلب من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، لما رأى فطنة الشافعي وذكاءه وكلامه في هذه الأصول والقواعد طلب منه أن يكتب كتابا يكون مرجعا للناس، فكتب كتابه الرسالة، ومن أحسن ما ألف في أصول الفقه. ثم جاء الإمام أحمد رحمه الله فحاز علم من قبله، وكان الفقهاء والعلماء والأئمة لهم أناس يأخذون بأقوالهم وتنتشر مذاهبهم، فكان هناك من أصحاب الثوري، وهناك من أصحاب الليث، وهناك من أصحاب الأوزاعي، واستمرت مذاهب هؤلاء، والمراد بذلك الأصحاب الذين تلقوا عنهم العلم ونقلوا أقوالهم إلى من بعدهم وهل مجرة، استمرت هذه المذاهب منها ما استمر 100 سنة و200 سنة و300 سنة، ثم انقرضت عامة تلك المذاهب ولم تبقى إلا المذاهب الأربعة، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الشافعي، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكانت هذه المذاهب كلها مبنية على الدليل، وكان مذهب أبي حنيفة أقل هذه المذاهب يعني من جهة الأحاديث كما ذكرنا لضعف أحاديث العراق بالنسبة إلى غيرها، ولك احتاجوا في كثير من مذهبهم إلى ما يسمى بالقياس، وانتشرت هذه المذاهب وتفرقت، وكان للدول دور في انتشار المذاهب، فنجد أن مثلا حكام الدول الأموية في الأندلس وفي المغرب كانوا قد قدموا المالكية، فأخذوا الحكام أخذ الفقهاء المالكية ونشروا فانتشر مذهب هناك، ثم جاء الدولة العثمانية فنشر مذهب الحنفي، فكان للدول دور في انتشار هذه المذاهب. الشاهد أن المذاهب الأخرى انقرضت تقريبا، طبعا بقي لها كتب موجودة إلى الآن يعني ما دونت من أقوالهم ومن علومهم، لكن لم يبق لها أصحاب يتلقون هذا العلم جيلا عبر جيل إلا هذه المذاهب الأربعة. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب هذه المذاهب أو أقلها يعني مخالفة للدليل هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولست أنا الذي أقول هذا بل قاله ابن تيمية رحمه الله، وهو من أعلم من سبر هذه المذاهب. والإمام أحمد رحمه الله لا شك أنه كان أعلم الأئمة الأربعة من جهة الحديث، وكان أكثرهم اطلاعا على أقوال الصحابة، وهذا معروف مشهور عنه، حتى أنه قال كلمته المشهورة قال ما من مسألة إلا وللصحابة فيها قول علم من علم وجهل من جهله، وهذا يدل على سعة الاطلاع رحمه الله على مذاهب الصحابة وأقوالهم. وربما جاءت له ثلاث روايات في المسألة الواحدة، كل رواية على قول من أقوال الصحابة. الشاهد أن المذاهب هذه كلها قد تمرس عليه العلماء، وليس يعني ذلك أن الحق محصور فيها وأن الحق لا يمكن يخرج منها، وإنما هذه مذاهب يعني خدمت ودونت ورتبت وكتبت لمتونها شروح وغير ذلك، لكن لا يعني أن الحق محصور فيها بإجماع العلماء. ولا يقول أن الحق محصور فيها إلا من هو مخطئ يقينا، فإن الحق لا يعلق بالرجال، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لكنها مذاهب مخدومة، مذاهب كتبها موجودة مخدومة، فيسهل طلب العلم عن طريقها، ويعسر على الإنسان لا سيما في العصور المتأخرة أن يطلب العلم مجردا هكذا من الأحاديث، لا سيما بعد اختلاف اللسان وأصبح يعني قلة أو كثرة الجهل باللغة العربية، فأصبح العلماء يعتمدون في طلب الفقه والعلم على هذه الكتب كتب المذاهب، وينتقون منها ما وافق الصواب ويتركون منها ما خالف الصواب، وما من مذهب إلا فيه ما يخالف الحق، لكن جلها كلها الجل طبعا لا شك أنه يوافق الصواب، بينها اختلافات، هناك كتب تعنى بالخلاف بين هذه المذاهب وبين غيرها، والمحققون عبر الأزمان يميزون وينقحون ويبينون الحق ولو خالف هذه المذاهب الأربعة. فالحق ليس محصورا فيها بإجماع علماء أهل السنة والجماعة إلا المتعصبين، أما المتعصبون الذي قد يتعصب المذهب فهذا قد تسمع منه قاويل مثل قول من الحق محصور فيها، ولم يقل بهذا أحد، وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من، لا يمكن أن يكون الحق محصورا في مذاهب الله جل وعلا، ما تعبدنا إلا باتباع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد رحمه الله صاحب المذهب الذي سندس هذا الكتاب كتبه، كان يكره أساسا أخذ أو يكره أن يؤخذ عنه العلم وأن تدون أقواله، وقد نهى عن ذلك أكثر من مرة، حتى قال أبو داود السجستاني رحمه الله قال دون أحد أصحابه أقواله فغضب وقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي والأوزاعي وأخذ من حيث أخذوا. كان يكره وينهى أن يقلد، ويأمر الناس أن يستدلوا بالكتاب والسنة أن يأخذوا من حيث أخذ من قبلهم من الكتاب ومن السنة ومن أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن هذا الرجل قيد الله له بعد ذلك من يأخذ كتب من يأخذ أقاويله ويدونها، ثم أصبح أقاويله مذهبا يعني يتمذهب به إلى يومنا هذا. مذهب الإمام أحمد رحمه الله هل يختلف عن غيره من المذاهب الأربعة؟ الحق أن المذاهب واحدة، قد يكون بعض المذاهب قد يتميز بإعماله أصل من أصول أكثر من غيره، كما قال الإمام مالك رحمه الله يقدم عمل أهل المدينة، كل أهل السنة والجماعة يقدمون عمل أهل المدينة، لكن يختلفون في بعض الصور، بعض الصور كما قال الشيخ متفق على أن عمل أهل المدينة مقدم، وهناك صور مختلفة فيها قد يقدمها الإمام مالك. فنجد ما هي الذي امتاز به الإمام أحمد رحمه الله، أو ما يقال أنه من أصول مذهب الإمام أحمد، ذكر بأن من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله طبعا الوقوف على النصوص، وهذا ليس خاصا به، بل كل علماء وكل مذاهب يقفون على النصوص ولا يقدمون قولا على أي نص، لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا الإمام مالك رحمه الله ولا الإمام أحمد. طبعا الفرق بين مذهب المذاهب الثلاثة والإمام أحمد أن المذاهب الثلاثة ما من أحد إلا يعني أبو حنيفة دونت أقواله، أصحابه دونوا أقواله ولم يؤلف كتابا، وأما الإمام مالك فكتب الموطأ، فصار الموطأ عمدة في مذهب الإمام مالك رحمه الله، ثم جاءت المدونة بعد التي نقلت أقوال الإمام مالك رحمه الله في سؤالات تلميذ عبد الرحمن بن القاسم. ثم بعد ذلك وهناك كتب أيضا أخرى دونت مسائل الإمام مالك رحمه الله، لكن العمدة عند المالكية تجدها الموطأ، لأنه قد كتبه كتاب حديثي لكن ذكر فيه أقواله الفقهية وأقوال الصحابة واختياراته. والشافعي رحمه الله صاحب المذهب قد دون كتاب الأم، وهو من أنفس الكتب في الفقه، هو دون كتابه، لكن الإمام أحمد رحمه الله لم يدون، ولذلك أصبح مذهبه نقله عنه أصحابه. طبعا كما ذكرنا قيل أن مذهب أحمد يمتاز بالوقوف عن النصوص، وهذا ليس خاصا به، وقيل أن من مذهب الإمام أحمد رحمه الله الأخذ بأقوال الصحابة، وهذا ليس خاصا به، بل أئمة الأربعة كلهم يقدمون قول الصحابي على القياس. وهناك من أئمة المذاهب من ذكر بأن الشافعي يقدم القياس، ومن ذكر من المالكية، وتكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ورد حتى على قول الشافعي المتأخرين الذين ذكروا بأن من مذهب الشافعي تقديم القياس، أن من مذهب تقديم القياس على قول الصحابة، وبين بين مذهب الشافعي الذي ذكر أنه من أشهر من يقدم القياس على قول الصحابة أن الشافعي نفسه كان يقدم قول الصحابة، وأمثلة ذلك كثيرة. فالشاهد أن الأئمة الأربعة كلهم كانوا يقدمون قول الصحابة، بل ذكر ابن القيم أن هذا هو من منهج أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة من أصولهم تقديم قول الصحابة. وذلك لم يختص هذا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي ذلك قول أبي حنيفة إذا جاء القول الأمر عن الصحابة فعلى العين والرأس ولم يقدم قوله، وإنما لما قال فإن جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. من مما يذكر من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله الاحتجاج بالضعيف والمرسل. الشاهد من أصول طبعا تقديم قول الصحابة يقينا، الإمام أحمد رحمه الله ما كان يقدم قوله ولا قياسا ولا حجة ضعيف على قول الصحابي، فأصبح الاستدلال عنده بالكتاب ثم السنة ثم بقوال الصحابة ثم يأتي الحديث الضعيف بعد. فمن أصوله رحمه الله الاحتجاج بالحديث الضعيف الذي ضعفه ضعف يسير، كالحديث المرسل إذا كان مرسله ممن يعني ذكر أنها مراسيل قوية، إما بأنه كان لا يروي إلا عن الثقات أو كان لا يدلس عن الضعفاء أو سبرت مراسيله، وكذلك الحديث الذي فيه ضعف يسير كالذي فيه انقطاع أو إرسال خفي أو فيه رجل يعني متكلم في حفظه، فكان الإمام أحمد رحمه يقدم هذا على قياسه. إذا جاء في الباب الذي ليس هناك حديث صحيح ثابت فيه وليس هناك قول صحابي وفيه حديث مرسل إرساله ليس بشديد أو ضعفه ليس بشديد، يعني مراسيل صغار التابعين من قبيل الضعف الشديد، لكن مراسيل سعيد المسيب ومراسيل إبراهيم النخعي مراسيل مجاهد أو انقطاع يسير، فإنه يحتج به كما ذكر ذلك عنه أصحابه كالأثرم وغيره، وقد حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي. فأصبح الحديث ضعيف ضعفا يسيرا مقدما. وهل هذا خاص بالإمام أحمد؟ الصحيح لا، بل قد نقل ابن جرير الطبري رحمه الله إجماع العلماء على احتجاج بالحديث المرسل، وأحسن من حقق هذه المسألة ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم وابن رجب أيضا في شرح العلل. والصحيح أن الاحتجاج بالحديث الذي ضعفه يسير في الباب الذي ليس فيه حديث أمثل منه ولا أقوى منه وليس فيه قول صاحب أنه ليس خاصا بمذهب الإمام أحمد، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، وهذا كثير. ولذلك تجدهم يبوبون ومسند الإمام أحمد رحمه الله فيه حديث ضعيفة لكن ضعفه ليس بشديد، ويحصل ذلك عندهم أن باب الاحتجاج أوسع من باب التصحيح والتضعيف، وهذه قضية مهمة. يعني تجد الإمام أحمد رحمه الله قد يصحح وقد يضعف حديث يسأل عنه ومع ذلك يحتج به، وذلك ليس كل ما ضعفه الإمام أحمد وحكم بضعفه أنه لا يحتج به، لا، بل قد يكون الضعف يسيرا فيحكم بعدم صحته أو بضعفه لكنه يجده أمثل حديث في باب لا يوجد فيه ما هو أمثل منه فيحتج به. وذلك يقول العلماء باب الاحتجاج أوسع من باب التصحيح والتضعيف. هذه مسألة الحقيقة يعني مدار بحث فيها في علم الحديث وكذلك في أصول الفقه. لكن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن من مشهور مذهبه الاحتجاج بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس، فإن لم يجد آية ولا حديثا ولا قول لصاحب ولا حديثا يعني ضعفه يسير يمكن أن يحتج به في هذا الباب، ذهب الإمام أحمد رحمه الله حينئذ للقياس. هذا مما ذكر من مشهور يصول الإمام أحمد رحمه الله، والحقيقة المسألة يعني تحتاج إلى شيء من البسط ولكن ليس هذا غرضنا. من المهم أن نعلم بأن الإمام أحمد رحمه الله أن هناك فرق بين المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. الإمام أحمد رحمه الله قد دونت أقواله وسطرت، وهذه الأقوال تسمى عند الحنابلة بالرواية وبالنص، تجدهم يقول وفي رواية، فإذا قيل رواية أو نص عليه فالمراد بها ماذا؟ أقوال الإمام أحمد رحمه الله في المسألة عينها وذاتها. والروايات طبعا هناك روايات منصوص عليها وهناك روايات هي تنبيه وإيماء، كأن يذكر يسعى مسألة فيذكر حديثا أو يذكر قول أحد الصحابة أو يشير إشارة، وهناك يسعى مسألة فينص على الجواب، فكل هذه من قبيل الروايات. لكن يفرقون بين من نص عليه وهو يكون قد نص على الجواب بعينه وبين الأخرى التي هي إيماء وتنبيه وغير ذلك، لكنها كلها تعد في جملة الروايات. وهناك ما يسمى بالوجوه، ما هي أقوال مستنبطة ومخرجة على أقوال الإمام أحمد رحمه الله، وهذه من صنيع أصحاب الإمام أحمد. فهذه الوجوه يأتي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيسفرون أقواله وينظرون أحكامه، ثم تأتي مسألة مستجدة ليس الإمام فيها نص، فينظرون إلى أقواله الأخرى وأحكامه الأخرى على مسائل أخرى فيستنبطون منها حكما بناء على أجوبته لهذه المسألة الجديدة، كالقياس في السنة. الآن أنت المسألة النازلة إذا لم تجد فيها نصا ولا قول صاحب ولا إجماعا ماذا تفعل؟ تقيس. تقيس على ماذا؟ تنظر إلى أحكام النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، فتنظر في العلل فتقيس وتلحق هذا الفرع بذلك الأصل لعلة جامعة بينهم فتعطيه نفس الحكم. وجوه الأصحاب وتخرجاتهم شبيهة بالقياس، فهم سبروا قول وقال الإمام أحمد رحمه الله ثم استخرجوا ما يستنبطوه مما قد يكون حكما لهذه المسألة النازلة فيعدونها وجها، يقول وفي وجه كذا وفي وجه كذا. فإذا قيل الوجوه والتخرجات فهي من صنيع الأصحاب، وقد يكون في المسألة الواحدة رواية منصوصة ووجه في المذهب، بل قد يكون الوجه هو المعتمد في المذهب، أي إذا قيل مذهب أحمد المصطلاحي قد يكون مذهب هو تخريج لأصحاب أحمد مع أن له رواية منصوصة في هذه المسألة. كيف؟ نعم قد تأتي رواية بالنسبة لهم مخالفة لسائر رواياته أو مخالفة لكثير من أجوبته المشابهة، ثم تأتي مسألة فيقولون أحكامه أكثرها على هذا، فالأقرب من حكم في هذه المسألة هو هذه الأحكام التي حكم بها على المسائل الأخرى الشبيهة، فتكون هذه الرواية التي خرجت عن سائر روايات يكون لها سبب آخر. الشاهد لهم طبعا يعني هذا يعتني به أصحاب المذهب ولهم تفصيلات في كذا وتفسير عبارات الإمام أحمد رحمه الله وما إذا قال كذا إذا قال كذا إذا قال كذا. الشاهد ليس مرادنا أن نذكر هذا الأمر المتعلق بهذا المذهب، لكن أحببنا أن نذكر كتب المذهب وكيف استمر المذهب. الإمام أحمد رحمه الله قد روى عنه جمع كثير وعد الرواة عنه أكثر من 130 نفسا من روى عنه مباشرة، بمعنى سألوه ودونت هذه الكتب، وهذه الكتب تعرف بكتب مسائل الرواية، أي الكتب التي تذكر روايات كمسائل أحمد وابنه عبد الله، كمسائل ابن عبد الله ومسائل إسحاق الكوسج ومسائل أبي طالب ومسائل الميموني وإبراهيم الحرمي وغيرها، مسائل منها جزء مطبوع منها مفقود. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن ابن القيم رحمه الله حاز عامة ما ذكر من كتب الروايات التي هي مسائل الإمام أحمد ومسائل أبي داود السجستاني وكثير من هذه المسائل، فعد الرواة عنه في مسائله 130 نفسا، المكثرون منهم 33 ومنهم 7 يلقبون بالجماعة وهم أكثر الناس رواية وأثبتهم في الإمام أحمد. طبعا لماذا يقدم هؤلاء؟ لأنه قد تختلف الروايات أحيانا، فربما قدموا من كان أقرب للإمام أحمد رحمه الله من غيره، فيقدمون مثلا رواية ابنه عبد الله على رواية مثلا إسحاق بن منصور الكوسج أو ما شابه ذلك. فالمكثرون منهم 7 أو هؤلاء الذين يلقبون بالجماعة، فإذا قيل رواه الجماعة وقد رواه عنه الجماعة فالمراد بهم هؤلاء صالح وعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله وحنبل ابن عم الإمام أحمد رحمه الله وأبو بكر المروذي وهو أحبهم إلى الإمام أحمد، كان يحبه جدا ويقدمه، وإبراهيم الحربي والميموني وأبو طالب، هؤلاء يلقبون بال7. فعندنا كتب مسائل الرواية وجزء منها يسير مطبوع اليوم كثير، فهذه كتب اعتنت بمسائل الرواية. جاء من جمع هذه الروايات المختلفة؟ أول من جمع ذلك، وهناك كتب تسمى الجامع الرواية، إذن عندنا كتب مسائل الرواية وعندنا كتب تجمع الروايات المختلفة، فتجمع رواية عبد الله ورواية الميمون وأبي طالب والكوسج فتجمعها في مكان واحد. وأول من صنع ذلك وجمع مذهب روايات الإمام أحمد رحمه الله في موضع واحد وكان له الفضل في نشر مذهب لأنه اعتنى بذلك هو أحمد بن هارون أبو بكر الخلال، المتوفى في السنة 1100 للهجرة. أبو بكر الخلال لم يكن تلميذا لمحمد لأنه لم يلقه، وإنما أبو بكر الخلال كان تلميذا لأبي بكر المروذي، والتقى بأصحاب الإمام أحمد ومن أخذ عنه رواية، فكتب كتابه المشهور بكتاب الجامع، وهو أول جمع لرواية الإمام أحمد رحمه الله المتفرقة عند أصحابه. وللأسف أن هذا الكتاب أكثر وضع ولم يبق منه أجزاء يسيرة، طبيعة أجزاء يسيرة أبواب معينة. ثم جاء بعد أبو بكر الخلال غلامه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الملقب بغلام الخلال، متوفى سنة 63 الهجرة، فألف كتب 3 كتب، جمع ما جمعه سيده وزاد عليه، فصار أجمع ما جمع، صار ما جمعه أجمع مما جمعه أبو بكر الخلال، لكن كتبه ضاعت غير موجودة. ثم جاء بعدهم أبو الحسن بن حامد المتوفى السنة 400 الهجرة، فجمع ما جمعه أبو بكر الخلال وما جمعه أيضا غلام الخلال في كتابه الشافعي كتبه الأخرى، فجمعها في جامع واحد سماه بكتاب المعروف بالجامع في المذهب، وله عدة أسماء لكن هذا هو المشهور الجامع في المذهب. وهذا آخر كتب الكتب الجامعة للرواية ما جمعه الحسن بن حامد، ومن جاء بعده لم يجمع ما جمع، فأصبح أجمع ما روي المتأخرين أبو الحسن أبو عبد الله الحسن بن حامد رحمه الله. بعد الحسن بن حامد رحمه الله استقر المذهب، ثم بدأت بعد الحسن بن حامد بدأت ما يعرف بالمتون والتخريجات والترجيحات وذكر الروايات وتقديم الرواية على رواية، فبدأ ما يدون ما يتعلق بفقه المذهب وفي اختصارات وفي الحواشي وغير ذلك. وطبعا الحسن بن حامد من تلاميذه أبو القاضي أبو يعلى رحمه الله، ومن تلاميذ القاضي أبو يعلى أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني، وهؤلاء لهم وزن كبير في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طبعا هذه الكتب قلنا أن كتب الرواية انتهت بالحسن بن حامد. ثم جاء في القرن 9 الهجري كتاب جمع جميع ما سبقه، فأصبح هذا الكتاب عمدة لمن جاء بعده إلى يومنا، وهو الكتاب الذي كتبه علاء الدين المرداوي المتوفى في السنة 85 الهجرة في كتابه المشهور، وهو من أهم كتب المذهب على الإطلاق، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. فجاء هذا الكتاب الجامع فحقق الروايات، جمع جميع الروايات من سبقه وحقق المذهب وذكر الراجح وقدم من قدم وذكر أقوال الأصحاب وتخريجاتهم وبين المذهب والمقدم والمؤخر، فصار هذا الكتاب عمدة لمن بعده. فهذا الكتاب استوعب جميع الروايات وحوى ما سبق من الأمهات، وزاد عليه أنه اعتنى بذكر اختيارات ابن تيمية رحمه الله، فحرر المذهب رحمه الله تحريرا نفيسا، فصار أجمع كتاب موجود لمذهب الإمام أحمد رحمه الله من جهة الجمع للروايات كلها ولتوجيهات وتخريجات الأصحاب وذكر أقوال مختلفاتهم وتقديم المذهب منهم، فصار كتاب محرّا. وزاد جمالا بذكر أقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وربما نتكلم عنه بعد ذلك بشيء يسير. نأتي بعد ذلك إلى أول ما بدأ في تأليف المتون، أول ما بدأ بتأليف المتون معروف المتن، متن مرتب على أبواب الفقهية يساق في جمل واضحة يذكر فيها القول. فأول متن كتب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله كتبه أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفى السنة 34 الهجرة، وكان الخرقي معاصرا لأبي بكر غلام الخلال، حتى أنه لما كتب المختصر الخرقي كتب الخرقي مختصره قال خالفني الخرقي في 60 مسألة، يعني هو ذكر أنها المذهب وأنا أقول المذهب شيء آخر. طبعا متن الخرقي يقال بأن كل ما ذكر في المتن هو روايات منصوصة عن أحمد، وهذه ميزة. هكذا قال بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن متن الخرقي مبني على الروايات المنصوصة، وقيل غير ذلك. هذا المتن هو أكثر متون عناية، أكثر متن على الإطلاق في مذهب أحمد لقي عناية من العلماء بالشرح والاختصار والنظم والحواشي والتعليق وغير ذلك. وأفضل شروحي على الإطلاق ما شرحه موفق الدين بن قدام رحمه الله في كتابه المغني، وهو أجمع كتاب للمذهب في مسائل ما يسمى بالفقه المقارن اليوم، أو ما يسمى عند العلماء بالخلاف العالي. مراد الخلاف العالي الخلاف مذهب أحمد مع غيره من المذاهب والأقوال. فصار المغني عمدة في المذهب الإمام أحمد رحمه الله في ذكر في تحقيق المذهب من جهة ذكر الأدلة والتعليل وذكر من وافق من الصحابة من العلماء وذكر الأقوال الأخرى للمذاهب الفقهاء والجواب عليها. فصار يذكر مذاهب العلماء الأمصار والأدلة وما أخذ الأقوال، فصار عمدة بل هو أجمع كتب مذهب في هذا الباب. ويقال بأنه قد استمد كثيرا من شرحه من شرح القاضي أبي يعلى. القاضي أبي يعلى رحمه الله كان له شرح على الخراقي، استفاد منه ابن قدامة رحمه الله. الخراقي له شروح كثيرة مطبوعة، لكن طبعا المغني يعتبر أجمعها وأفضلها. ومن الكتب المهمة أيضا في المذهب كتاب الهداية الذي كتبه أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني، وهذا من محققي المذهب. طبعا المعروف أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله منهم من يعرفون بأصحاب الوجوه، بمعنى الذين اختيارهم قد يختارون قولا ويستنبطون قولا يكون وجها في المذهب. ليس كل حنبل يكون قوله وجها في المذهب، فمنهم من هم أصحاب الوجوه وأقوالهم مقدمة على غيرهم كالقاضي أبي يعلى والحسن بن حامد وابن قدامة ومحفوظ الكلوذاني وجد الشيخ سام تيمية. وإذا كان يقول ابن القيم رحمه الله وابن تيمية أحق أن يكون قوله قولا في المذهب، لما ناقشه بعض الحنابل أن قول ابن تيمية الحفيد يعني شيخ الإسلام رحمه الله ليس وجه في المذهب، قال ابن تيمية رحمه الله ينبغي أن يكون قوله وجه في المذهب، وهو قد فاق غيره من علماء المذهب. الشاهد طبعا، لكن الحنابل يصطلحون على بعض المحققي المذهب الذي اعتنوا فيه فيذكرون فيعدون أقوال مختياراتهم وجوها في المذهب. فمحفوظ الكلوذاني له كتب، من أشهرها كتاب الهداية. الكلوذاني رحمه الله توفي في سنة 1500 للهجرة، والهداية مطبوع اليوم في مجلدين، وقد شرحه جد شيخ الإسلام المجد أبو البركات بن تيمية. وكثير من الحنابلة المتأخرين يعتمدوا على شرح جد الشيخ الإسلام رحمه الله ويعدون ما ذكره في الشرح من مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فهو كتاب مهم جامع في المذهب يذكر فيه روايات ويرجح تارة. وله كتاب آخر، كتاب مهم له أكثر من كتاب، عنده كتاب آخر اسمه رؤوس المسائل. ورؤوس المسائل له كتابان، رؤوس المسائل يسمى بالخلاف الكبير، ورؤوس المسائل يسمى بالخلاف الصغير. أما الخلاف الكبير فمطبوع اليوم بعنوان الانتصار لمذهب أحمد في المسائل الكبار، لكنه غير كامل، يعني لم يذكر إلا الطهارة وجزء من الصلاة وأبواب من الزكاة. انتصر فيه أبو الخطاب لمذهب أحمد رحمه الله ورد على أقوال المخالف. كتب رؤوس المسائل في الغالب أنها تذكر القوال المخالفة وتبين وجه المذهب وتقدمه على غيره. وله كتاب آخر يسمى رؤوس المسائل يسمى بالخلاف الصغير. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وقد سألت جدي عن كيفية معرفة ما هو المذهب. طبعا الإمام أحمد له عدة روايات والأصحاب لهم وجوه أحيانا. طيب ما هو الذي يمكن نقول القول هذا هو المذهب، أي المذهب المعتمد؟ يقول: وكان جدي يقول أن ما ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل هو المذهب. ما ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل فهو المذهب. الشاهد الهداية قد شرحه المجد رحمه الله في كتابه شرح الهداية. ومن الكتب المهمة أيضا في المذهب ثلاث كتب للقاضي الموفق الدين القدام رحمه الله في السنة 2600 الهجرة: العمدة والمقنع والكافي. أما عمدة الفقه فهو متن مختصر للمبتدئين، وهو سهل العبارة، وهو من أنفس متون المذهب وأسهلها للشرح وأفضلها في البداءة في طلب العلم، بل هو بالنسبة لي أفضل كتاب يبدأ به طالب العلم بعد منهج السالكين، وهو أسهل عبارة من غيره، ويكفي أن مؤلفه ابن قدامة رحمه الله. فعبارته سهلة وذكر فيه الأحاديث، فالمسائل قد يذكر الحديث ويستغني بنص الحديث عن ذكر المسألة. ثم كتب المقنع وعدد فيه الرواية. فالمقنع إذا العمدة ذكر فيه قولا واحدا، أما المقنع عدد فيه الرواية وجرده عن الدليل. إذا كتاب المقنع هو ذكر فيه الروايات والوجوه وجردوا عن الدليل. هذا المقنع أصبح عمدة لكثير متأخرين، وأصبح يعني مادة لكثير من كتب المهمة في المذهب كما سيأتي الكلام عليه. ثم كتب كتابه الكافي وهو أوسع هذه الكتب الثلاثة، بناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل. إذن الكافي زاد على غيره أنه بنى على رواية واحدة لكنه قارنه بالدليل، وربما في أحايين يعدد الرواية وهي مواضع قليلة. طبعا أوسع من ذلك كتابه المغني وهو شرح مختصر الخراقي. من الكتب المهمة أيضا شروح المقنع. احنا قلنا المقنع ابن قدامة مهم جدا، من الكتب المهمة شروح المقنع. طبعا المقنع أصبح أصل كتاب الإنصاف، الإنصاف المرداوي اللي هو جامعة أكبر موسوعة في الروايات والوجوه والتقديم وهو العمدة ولا يقربه غيره، جعل عمدة الفقه، جعل المقنع هو أصل مادة، وذلك رتب كتاب الإنصاف على ما ذكره في المقنع، فأصبح كأنه شرع المقنع، كأنه شرع المقنع. وذلك يقول عنه رحمه الله في مقدمة كتاب الإنصاف، يقول إن من أعظم المتون نفعا وأكثرها جمعا المقنع لابن قدامة. طبعا له عدة شروح، من الشروح المهمة والمشهورة والتي يرجع إليها كثيرا الشرح الكبير، والذي كتبه عبد الرحمن بن محمد بن قدامة ابن أخ الموفق بن قدامة ابن أخيه، المتوفى السنة الثانية 68 للهجرة، شمس الدين أبو الفرج ابن قدامة رحمه الله. الشرح الكبير وذاك أصبح اليوم إذا أطلق في كتب الحنابلة الشارح ذكره في الشرح، قال الشارح ما المراد؟ المراد أبو الفرج بن قدامة الذي شرح المقنع، واليوم مطبوع بحاشية المغني. ابن قدامة الصغير استمد عامة مادتي في الشرح من المغني، بل لو أحيانا قد تطابق الشرح الكبير والمغني تجده متطابق. هل يعني ذلك أنه في الحقيقة هو عين المغني؟ نقول لا، قد زاد على ما ذكره ابن قدامة في المغني، قد زاد بعض الروايات والوجوه التي فاتت ابن قدامة، وعزى فيه الأحاديث. ثم أن ترتيب الشرح الكبير أسهل في وصول المادة من المغني، لأن المختصر الخرقي ليس مرتبا على كتب الحنابل المشهورة، لأن أفتح أي متن الحنابلة ترتيب واحد، الخرقي ترتيبه يختلف عنهم كلهم. ولذلك أحيانا قد تبحث المسألة تتعب على البحث عنها في الخرقي، لكنك ترجع الشرح الكبير تجدها، لأن المقنع مرتب على كتب المذهب المعروفة التي كل كتب مختصرات ومطولات. ولذلك الرجوع المسألة في الشرح الكبير قد يكون أسهل من المغني أحيانا، لأن ترتيبه كترتيب كتب المذهب كلها إلا الخراقي. وهناك من الشروح المهمة أيضا كتاب مفيد مهم المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن مفلح، وليس هذا بن مفلح تلميذ الشيخ الإسلام بن تيمية صاحب الفروع، بل هذا غيره، هذا متوفى السنة 84 للهجرة، كتاب النفيس ذكر فيه الأدلة، ولم يعرج على خلاف المذاهب إلا نادرا، لكن ذكر فيه الأدلة والتعليل وذكر فيه الروايات ورجح، كتاب مطبوع يعني طبعة مهمة نفيسة جيدة، وهي طبعة مكتب الإسلام من أحسن الطبعات. من الكتب المهمة أيضا في عند فند بن محمد رحمه الله كما ذكر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وهذا كما ذكرنا ابن المرداوي خاتمة المحققين في هذا في مذهب محمد، جعل المقنع قاعدة انطلاق المسائل، فرتبه على المسائل التي ذكرها في المقنع، وامتاز طبعا كما ذكرنا بأنه استوعب روايات وحوى ما سبقت من الأمهات وجمله باختيارات ابن تيمية رحمه الله فحرر المذهب. وللمرداوي أيضا كتاب آخر مهم، أو له كتابان آخران مهمان. أما الكتاب الأول فهو اختصار الإنصاف، سماه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وقد طبع مؤخرا. الحقيقة أن التنقيح اختصر الإنصاف وجاء بالمقنع ودمجه في المقنع، يعني أخذ المقنع وكل وغير إيش ما خالف ابن قدامة في المقنع فيه أصاب المذهب، جعله على قول واحد، وقدم وأخر، وربما حذف ما اختار ابن قدامة وذكر الوجه الذي هو الأشهر في المذهب، فأصبح كتابا مختصرا في مجلد واحد مطبوع طبعة محققة جيدة، سماه التنقيح المشفع في تحرير أحكام المقنع، وهو مجلد مطبوع بناه على القول الراجح. وله كتاب آخر على كتاب الفروع لابن مفلح، سماه تصحيح الفروع، وهو مطبوع اليوم في حاشية الفروع، وهو أيضا استدرك على ابن مفلح كثير. ومعروف أن المرداوي رحمه الله، طبعا بالمناسبة لو أراد الإنسان أن يعرف كتب المذهب واصطلاحات المذهب وقواعد المذهب وغير ذلك إلى أن يرجع، أفضل كتب التي تكلمت عن ذلك مقدمة الفروع لابن مفلح رحمه الله، مقدمة الإنصاف، خاتمة شرح المنتهى للفتوحي، الشرح الذي الشارح نفسه شرح متنه، وكذلك ما ذكر ابن بدران رحمه الله، وأجمع ذلك كتاب الذكاء كتبه الشيخ بكر بن زيد، أظن اسمه مدخل مفصل في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، في مجلدين، وهو من أنفس ومن أشمل وأسهل ما كتب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. من الكتب المهمة أيضا في المذهب والذي يلقب بمكنسة المذهب من كثرة ما حوى وجمع، كتاب الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب آداب الشرعية، المتوفى السنة 63 و700 للهجرة. هذا الكتاب يسمى بمكنس المذهب لكثرة ما جمع من الفروع تحريرا واستدلالا وتعليلا وذكر مذاهب الأئمة الثلاثة ما وافق فيه إمام أحمد المذاهب أخرى، فيقول واو وفاقا وخلاف مثل الشافعي أو خلافا لكذا، فيذكر ما وافق الإمام أحمد رحمه المذاهب وما خالفه، فيذكر إذا مذاهب الأئمة الثلاثة ويذكر المسائل ويذكر تدليلها ويذكر رواية الأصحاب وتخريجاتهم ويقدم يعني هذا على هذا، فحرر المذهب تحريرا. طبعا امتاز كما امتاز الإنصاف، طبعا هو قبل الإنصاف امتاز بأنه ذكر اختيارات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنه المرداوي أخذ أكثر اختيارات ابن تيمية مما ذكره ابن مفلح ومن كتب ابن تيمية الأخرى. المرداوي لما جاء في كتاب الإنصاف ولما تكلم عن مسألة ما هو القول المذهب، المسألة قد يكون فيها روايتان ووجوه تخريجات الأصحاب، طيب ما هو القول الذي هو المذهب الذي يمكن نقوله المذهب الاصطلاحي، ذكر أن المرداوي أن المذهب ما قدمه ابن مفلح في الفروع، فإن كان ما ذكر مفلح، طبعا ذكر بأن المذهب هناك مشهور، بمعنى هناك أمر لا يختلف عليه الحنابل أن هذا هو المشهور لكثرة من ذكر أنه هو المذهب، فهذا لا خلاف فيه. وأما إذا اختلف أصحاب المذهب ما هو المذهب، تجد أبو الخطاب يقول المذهب كذا، أبو القاضي يعني يقول كذا، مثلا ابن الجوزي يقول كذا، ما شابه ذلك من هؤلاء، أو ابن الزاغوني أو شريف أبي جعفر أو ما شابه أبو جعفر، فيقول أني أعتمد ما ذكره من مهر في الفروع، فليكون ما ذكره هو المشهور مذهب وهو المذهب. قال فإن كان قوله ليس قد دل الدليل أو اختلف فيه اختلافا كثيرا، فذكر بأنه يقدم ما اتفق عليه الشيخان. من هما الشيخان؟ ابن قدامة وابن تيمية المجد جد شيخ الإسلام تيمية، أما ابن قدامة ففي كتبه المغني والمقنع وغيرها، والمجد في شرح على الهداية خصوصا، وفي المحرر الذي عقد عليه حاشية وشرح ابن مفلح نفسه رحمه الله. فما اتفق عليه الشيخان جعله هو المذهب، وإن اختلفا وكان لابن مجد أكثر من رواية فيأخذ رواية توافق قول ابن قدامة، وإلا اجتهد وربما قدم قول ابن قدامة رحمه الله وجعل قوله هو المذهب إذا اختلف هو المجد بن تيمية. وذكر عبارة ابن تيمية رحمه الله أنه قد سأل جده عن المذهب فقال ما ذكره أبو الخطاب في رؤوس مسائله هو المذهب، حتى أن ابن تيمية رحمه الله في كلام من طويل قال وكل من له خبرة بمذهب أحمد لا يعسر عليه أن يعرف القول المشهور بالمذهب أو المذهب المصطلح عليه. الشاهد أن الفروع إذن ابن الإنصاف المرداوي في الإنصاف قال بأن ما ذكر ابن مفلح في الفروع هو المذهب، طبعا ليس كل مسائل أي إلا ما تبين خلافه، لكن هذا الأصل، ثم ما اتفق عليه الشيخان أو ما ذكره ابن الخطاب في رؤوس مسائله. المرداوي له كتاب كما ذكرنا على الفروع اسمه تصحيح الفروع، استدرك على ابن مفلح عدة مسائل، إما بأنه قد ذكر القول ونسي رواية ونسي وجها آخر، أو قدم ابن مفلح قولا المشهور خلافه، أو لم يذكر خلافا وفي المذهب خلاف، أما شابه سمى تصحيح الفروع. من الكتب المهمة أيضا أطلنا لكن نستغرق هذا لأن أراه مهما، من الكتب المهمة كتابان، احنا قلنا بين المتون قد بدأت يعني، لكن المتون نوعان، متون موسعة، طبعا المتن معنى إذا قلنا متن معناها أنه قد بني على قول واحد أي القول المشهور في المذهب أو هو المذهب المعتمد، على خلاف بين المؤلفين. هناك متنان كبيران أصبحا عمدة لمن جاء بعدهم، أوسع متنين كتبا في المذهب، في فروع المذهب أوسع متنين كتبا متنان: الإقناع للحجاوي رحمه الله صاحب كتاب زاد المستقنع، ومنتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي رحمه الله. هذان أوسع متون المذهب لأنها حوت عامة الفروع. طبعا الكتب مختصرة زاد الدليل تأتي بأشهر مسائل، وقد تترك أضعاف أضعاف ما ذكرت، لأن المراد بذلك في اختصار. أما هذه الكتب فهي أوسع المذاهب، بنيت على قول واحد، أولها كتاب إقناع لطالب الانتفاع. قلنا الإقناع لطالب الانتفاع لموسى الحجاوي رحمه الله المتوفى في السنة 16 كم توفيه؟ ها؟ أي السادسة 8900 للهجرة. وهذا الإقناع طبعا أوسع متون المذهب، كتاب كبير طوي في 4 مجلدات وحده، بناه على الراجح من المذهب، وهو من أوسع متون المذهب، وصار هذا الكتاب والمنتهى عمدة متأخرين. وذاك انتقده أو ذكر ذلك الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله بأن هذا الكتاب أصار عمدة المتأخرين. طبعا هذا الكتاب بكونه من أوسع متون المذهب وصار عمدة المتأخرين عدة شروح، من أنفس شروحه وأهمها شرح منصور بن يونس البهوت رحمه الله خاتمة محققي المذهب المتوفى في السنة 51 للهجرة، وسمى شرحه بكشاف القناع. لم يتعرف في شرحه للخلاف العالي، وإنما ذكر الخلاف في المذهب فقط، هي حصل خلاف في كشاف القناع في الخلاف المذهبي فقط لا، واستمد كثيرا من شرحه في كشاف القناع من شرح ابن مفلح رحمه الله في المبدع على المقنع. المثل الآخر مثل منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، جاء ابن النجار رحمه الله الفتوحي رحمه الله أحمد الفتوحي المشهور ابن النجار متوفى السنة 72 للهجرة، جاء وألف مثلا موسعا جمع فيه بين المقنع لابن قدامة والتنقيح المشفع لمن؟ ها؟ المرداوي، وزاد عليه زيادات فألف كتابه الكبير الذي هو في حجمه قريب من الإقناع تقريبا، المسمى بمنتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات. فهو كالإقناع من المتون المطولة المبنية على القول الراجح في المذهب، أي بحسب اختياره، وصار هو والإقناع عمدة المتأخرين. لكن أيهما أفضل؟ طبعا من تأمل الكتابين يجد أن الإقناع أسهل، أن الإقناع أسهل عبارة، الإقناع أسهل عبارة من المنتهى، ولذلك المنتهى فيه عبارة مغلقة، ولذلك تعرض لها صاحب المنتهى الفتوحي ألف شرحا على كتابه فسهل كتابه بشرحه، ثم بمعونة أولي النهى طبع مؤخرا، طبع عبد الملك بن دهيش في 7 مجلدات كبار. وشرحه أيضا البهوتي، البهوتي شرح الإقناع وشرح المنتهى، لكن شرح على الإقناع أوسع من شرح على المنتهى، واستمد أكثر شرح على المنتهى من شرح على كتاب الإقناع في كشف القناع. ثم جاء كتاب آخر، طبعا هناك احنا قلنا هذان كمتنان من أوسع متون المذهب وصار عمدة المتأخرين، طب بينهما خلاف، قد يرجح ابن النجار يقول هذا المذهب ويقول الحجاوي هذا هو المذهب، ماذا نفعل؟ جاء مرعي الحنبلي فجمع بين المقنع بين الإقناع وبين منتهى الإرادات وحقق هذا وكتب كتابه المشهور غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. ومرعي الحنبلي متوفى في السنة 33 للهجرة، ويقول عنه السفاريني: إذا اختلف الإقناع والمنتهى فعليك بما يرجحه صاحب الغاية، لكن غاية المنتهى مع أنه قد جمع بين هذين وحققه لم يلقى عناية مثل ما لقي الإقناع مثل ما لقي المنتهى. ومن الكتب المهمة أيضا زاد المستقنع، وهو كتابنا، زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله صاحب الإقناع. وزاد المستقنع اختصر فيه كتاب المقنع لابن قدامة، نقول المقنع بن قدامة عدد فيه الروايات وقدم الراجحة بحسب رأيه وذكر الوجوه، أما الحجاج فجاء فاختصره فاعتمد فيه الراجح. وهذا المتن هو المتن المختصرة، وهو أوسع متن مختصر من متن حنابلة وأشمله من جهة المسائل. فإذا ما قارنت هذا المتن بدليل الطالب أخطر مختصرات وغيرها من المتون المذهب المختصرة مو الكبيرة كالإقناع، نجد هذا المتن أوسع هذه المتون وأكثرها مسائل، حتى عدة مسائله نصا وإيماء بستة آلاف مسألة. وصار هذا المتن زاد المستقنع عمدة المتأخرين من الحنابلة الجزيرة خصوصا، وأما دليل الطالب فكان يعتمد عليه حنابلة الشام أكثر. فالشاهد الزاد صار عمدة المتأخرين، وذلك تجد علماء نجد من لدن إمام محمد الوهاب ومن قبله ومن بعده يعتمدون على هذا الشرح كثيرا، وهو الذي اعتمد في المعاهد العلمية أو ما افتتحت في المملكة، وهو حقيقة لا شك أنه من أنفس المتون المختصرة، بل هو المقدم على هذه المتون لكثرة مسائله، فصار عمدة الحنابلة في الجزيرة. وكان السعد رحمه الله شيخ بن عثيمين كان يوصي به جدا، وله اختيارات فقهية في الحقيقة هي استدرك على أو ذكر اختياراته على ورتبها على ما ذكره في الزاد. طبعا هذا المتن اعتني به اعتنى به الحنابلة، حتى أنهم كانوا يقولون كما يقول ناظم شرح زاد وبلوغ كافيان يعني في نبوغ، يعني اللي عنده شرح الزاد أي يعني شرع عليه الزاد وحفظ بلوغ مرام وشرحت خلاص كفى أن يكون نابغا. له شروع كثيرة وله حواشي كثيرة، ومن أكثر متون مختصرة، أكثر متن مختصر اعتني به وهذا. طبعا خرقي مثل، لكن خرقي كما كان أوسع ذلك، يعني أوسع من هذا أو ذاك أكثر اعتناء به. له شروع كثيرة، من شروحه المهمة ما شرح منصور بن يونس البهوتي في الكتاب المسمى بالروض المربع، وهو من أنفس الشروح، حتى أن الكثير من الحواشي كانت تأتي على هذا الشرح، وهو الذي يعتمد أيضا في المعاهد العلمية في المملكة في عهد الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله والمفتوتات. وعلى الروض حواشي كثيرة كثيرة، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو غير مطبوع، لكن من أهم هذه الحواشي على الإطلاق لا سيما عند المشايخ، مشايخ الذين عاصرناهم، حاشية بن قاسم، الحاشية بن قاسم على الروض. وبن قاسم رحمه الله من أقران الشيخ بن باز من تلاميذ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي حاشية مهمة يرجع إليها العلماء المعاصرون كثيرا، حتى ذكر الشيخ بكر زيد بأن الشيخ بن باز كان يرجع الحاشية كثيرا، هي حقيقة حاشية نفيسة جدا، استمد كثيرا مما ذكره في الحاشية من كلام من الشارح، يعني كثير ما ذكر الحاشية هو مأخوذ من كتاب الشرح الكبير على المقنع، لكنه طبعا جمله بذكر اختيارات ابن تيمية، وربما ذكر اختيارات بعض أئمة الدعوة النجدية، وذكر كلام النووي وابن حجر وغيرها، فهي حاشية من أنفس الحواشي. وأذكر مرة أني سألت الشيخ بن قعود رحمة الله عليه، وكنا في أمريكا فاتصلت به أسأله عن مسألة، فقال لي عندك الحاشية؟ قلت لا يا شيخ ما عندي. قال خلاص اتصل علي غدا أجيبك. فرجع الشيخ الحاشية واتصلت عليه من غد فأجابني بما ذكره في الحاشية، فيدل على أنهم كانوا يعتمدون الحاشية كثيرا، فهي حاشية مهمة جدا. وهناك أيضا حاشية على الزاد مو على الحاشية بن قاسم للشيخ صالح بليهي اسمها السلسبيل في معرفة الدليل، وهي حاشية نفيسة جدا أيضا، اعتنى وحقق هذه المسائل وذكر القول الدليل وذكر الأدلة، فذكر فيها أكثر من 2000 حديث وذكر فيها الآيات، وذكر في اختيارات ابن تيمية رحمه الله، وحققها في كتاب نفيس اسمه السلسبيل في معرفة الدليل على الزاد. وهناك حواشي كثيرة لآل حسين وغيرهم، لكن يعني حسبنا أن نذكر هذه الشروح والحواشي. هناك متن آخر قريب من الزاد، دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي الحنبلي، قلنا مرعي الحنبلي توفي سنة 33 للهجرة. دليل الطالب أتى لكتاب المنتهى الكبير لابن النجار فاختصره وسماه دليل الطالب لنيل المطالب. ما الفرق بين الدليل وبين الزاد؟ الزاد أشمل من جهة المسائل، والدليل أسهل وأحسن ترتيبا. فالدليل أسهل عبارة وأحسن ترتيبا، تجد يأتي مثلا الطهارة ويذكر الشروط والبيوع فيرتب الشروط والأركان، فترتيبه وتبويبه أحسن من الزاد، لكن الزاد أكثر مسائل، وذلك الحنابل اعتنوا بالزاد وحنابلة الشام اعتنوا بالدليل أكثر. له شروح، له شرح نيل المآرب مطبوع لعبد القادر التغلبي رحمه الله متوفى السنة 35 للهجرة، لكنه يقول عنه ابن بدران رحمه الله غير محرر وليس بواثن في المقصود. ومن الشروح المهمة عليه منار السبيل شرح الدليل لابن ضويان، إبراهيم بن ضويان رحمه الله متوفى في السنة 53 للهجرة. ابن ضويان له الشرح له عيوب وله مزايا، أما عيوبه فإنه لم يعتني كثيرا بفك العبارة، معروف أن الشروح يعتني بفك عبارة المؤلف، هو لم يعتني كثيرا فك بعض العبارات، بعض العبارات تركها ولم يفك العبارة، لكن من أكبر ميزاته أنه ذكر في امتاز بذكر الدليل وبذكر اختيارات ابن تيمية، فأصبح من أشمل الشروح لذكر الأدلة. ولما كان الحنابلة ليس لهم كتاب إلا كتاب التحقيق لابن الجوزي في ذكر أدلة المذهب إلى حديث وتحقيقها التي يستدل بها المذهب، طلب الشيخ بن باز رحمة الله عليه من الألباني رحمة الله عليه أن يحقق منار السبيل ويجمع حديثا، لأنه من أجمع الكتب في ذكر الدليل يعني أدلة المذهب. فألف الشيخ رحمه الله كتابه الجامع العظيم إرواء الغلي في تخريج منار أحد منار السبيل. طبعا عرف أن عامة المذاهب كلها لها إيش؟ لها كتب اعتنت بذكر أحد المذاهب. مثلا نجد مثلا من كتب الحنابلة من كتب الأحناف حديث الرافع الكبير، جاء الزيلعي فكتب كتاب نصب الراية في تخريج حديث في تخريج حديث الهداية من كتب المذهب المشهور عندهم. ونجد أن الشافعية لهم كتاب التلخيص الحبير، تلخيص ماذا في الحبير؟ حديث الرافع الكبير. ولابن الملقن كتاب أكبر من هذا لخصه ابن حجر أيضا في البداية وهو مطبوع. وأما المالكية فلإمامهم أساسا كتاب الموطأ، وذلك ليس عندهم كتاب، لأن شروح الموطأ بالحقيقة ذكرت الأدلة واستوعبت ذلك لاتم ابن عبد البر وغيرهم من محدثي هذا. فالشاهد أصبح إرواء الغليل يعني من أوسع الكتب التي خرجت أحاديث المذهب. خاتمة هذه المتون وخاتمة كنت نتكلم عنها أخطر مختصرات لمحمد بن بدر بن بلبان البعلي المتوفى في السنة 83 والألف للهجرة. ابن بلبان له كتابان، كتاب كافي المبتدي أوسع، ثم اختصر كتابه كافي المبتدي بكتاب أخطر مختصرات، وهو من جهة المسائل أخطر من الزاد طبعا بلا شك، وأسهل عبارة. وكما قال الحنابلة هو آخر المتون التي كتبها الحنابلة، فاختصر كتابه كافي المبتدي وشرحه عبد الرحمن البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله البعلي شرح كتاب أخطر مختصرات بكشف المخدرات أي الكنوز المخدرة، والرياض المزهرات شرح أخطر مختصرات مطبوع له طبعتان طبع مؤخرا في دار البشائر طبعت في وزارة، وهو شرح جيد. يقول بدران عن شرح البعلي يقول شرحه هذا محرر منقح كثير النفع للمبتدئين. وكافي المبتدي أيضا اللي هو اللي اختصاره شرحه أخو البعلي أظن اسمه أحمد بن عبد الله البعلي، إذن أخوان أحدهما شرح أخطر مختصرات والآخر شرح كافي المبتدي. يعني هذه هي الكتب المهمة بالحقيقة، الذي أراد أن يعتني بكتب المذهب فما ذكرناه هذه الكتب المهمة التي من حواها فقد أغنته عن غيرها من الكتب. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله نبدأ بالشرح بعد الصلاة.
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه على ابن مقنع الإمام الموطقي أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا كتاب زاد المستقنع لموسى الحجاوي رحمه الله متوفى في السنة 86 والتسعمائة للهجرة، وافتدأه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وجرت عاد العلماء أن يشرحوا البسملة ويذكروا، لكن حسبنا أن نشير بأن البسملة هو بالحقيقة تقدير بسم الله أبدأ، فالذي يأكل يقول بسم الله، بسم الله آكل، بسم الله أبدأ، فتقديره بسم الله أفعل ما أراد البسملة عليه. وقال العلماء هذا ليدل على الحصر والتبرك أيضا بالبداء بسم الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة، الرحيم هو الموصل الرحمة إلى عباده، وقيل أن الرحيم خاص بالمؤمنين. وقال المقيم رحمه الله: الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو أقرب إلى صفة الذات، والرحيم هي الموصل رحمته لعباده وأقرب إلى صفة الفعل. الحمد لله حمدا لا ينفد، الحمد لله تبارك وتعالى. طبعا الحمد عموم وصف المحمود بالكمال، والله جل وعلا الحمد كله له، الحمد لله استحقاقا، فالله جل وعلا يحمد لكمال صفاته ويحمد تبارك وتعالى أيضا لإنعامه وتفضله. قال الحمد لله حمدا لا ينفد، أي لا ينتهي، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه من تعبد. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أصح ما قيل في الصلاة أنها ثناء الله جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى، فإذا قلت صلى الله على محمد أي كأنك تدعو بأن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. وصلى خبر لكن المراد به الإنشاء، أي كأنه تحقق، تقول صلى الله عليك بمعنى اللهم صل عليك، وتقول رحمه الله بمعنى نسأل الله أن يرحمه، لكنه أتى بصيغة الخبر على سبيل التحقيق. قال أما بعد، فهذا مختصر في الفقه، فبين بأن الكتاب الذي بين يدينا هو مختصر في الفقه، والفقه في اللغة هو الفهم، لعلهم يفقهون، فذلك مثل من فقه في دين الله، فالفقه هو الفهم، ففقهت هذه المسألة بمعنى فهمتها، وأهل الفقه هم أهل الفهم. وأما في الاصطلاح فالمراد بها كما يعرفه كثير من العلماء بمعرفة الأحكام العملية أو يقال الفرعية بأدلتها التفصيلية، فإذن هي معرفة الأحكام، والعلماء يعبرون بمعرفة ولم يقل العلم، قال لأن المسائل مسائل العلم، منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي، ولذلك سموه معرفة. قال معرفة الأحكام العملية أي متعلقة بالأعمال، فخرج بذلك ما يتعلق بالاعتقاد، لأن هذا يذكر في فن التوحيد والعقيدة، لكن ما بذلك الأحكام العملية كالطهارة والصلاة والقضاء والأنكحة ونحو ذلك. قال معرفة الأحكام العملية، الأحكام من حيث إيش؟ الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، كوني هذا الشيء شرطا أو مانعا أو سببا، أو كذلك كون هذا واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها أو مباحا. قال بأدلتها التفصيلية، أي أن الفقه معرفة الأحكام بأدلتها التفصيلية المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة والقياس، فهذه أصول الأحكام، الكتاب والسنة، ويدخل في السنة قول الصحابة فيما لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يفرد الصحابة بأصل، فيقال الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع. ثم إذا لم يوجد نص لا في الكتاب ولا في السنة وليس هناك إجماع وليس هناك قول صاحب فالقياس، أما إذا كان هناك قول صاحب في المسألة غير منصوص عليها فحين لا نتعدى قول الصحابة، فإن اتفقوا على القول فهو قول متعين، فإن اختلفوا ذهب الإنسان إلى الترجيح بينها ولم يخرج عن قول الصحابة، ثم بعد ذلك يلجأ الإنسان إلى القياس. ثم اختلف العلماء أيضا في أدلة النقل، لكن عرف بأدلتها التفصيلية، المراد بذلك بالدليل التفصيلي، هناك أدلة تفصيلية وهناك أدلة كلية. أما الأدلة الكلية فهذه يعنى بها أصول الفقه، النهي يقتضي الفساد، الأصل في النهي التحريم، وما شابه ذلك من هذه الأمور التي تعنى، التي لا تخص بابا أبواب بل تجمع جميع الأبواب، هذه محلها كتب الأصول. وأما الفقه فتعنى بالأدلة التفصيلية، أي دليل تحريم الخمر قوله جل وعلا إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، حرم الله الخمر وما شابه ذلك، فهذه أدلة تفصيلية، إما آية أو نص حديث أو قول صاحب أو حكاية إجماع، فهذا الدليل تفصيلي، أي دليل جاء لعين هذه المسألة. فإذا الفقه ومعرفة الأحكام العملية متعلقة بالأعمال العبادات بأدلتها التفصيلية، فيذكر حكم الشيء ويذكر دليله. نقول الصلاة واجبة لقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الصلاة كانت عمينا كتابا موقوتا. نقول دخول الوقت شرط في الصلاة، أو سبب للصلاة، الدليل أقم صلاة لدلوك الشمس، هذا دليلها التفصيلي أي الدليل الذي جاء في عين المسألة التي يراد معرفة حكمها. أما الأدلة الكلية القواعد العامة التي يستنبط منها الأحكام فهذه شأنها شأن أصول الفقه. قال فهذا مختصر في الفقه. طيب نحن ذكرنا بأن الفقه منه ما هو أحكام قطعية منصوص عليها، ومنها إيش ما هو أحكام ظنية الحكم فيها على غالبة الظن. وبعض الناس من جهله يظن أن أكثر مسائل الفقه ظنية، وهذا خطأ كبير، بل أكثر مسائل الفقه قطعية أو منصوص عليها. فمسائل النص والإجماع أكثر بكثير مسائل الخلاف. فالذي يقول بأن أكثر مسائل الفقه ظنية هذا لا يعلم ولا يفقه، بل مسائل النص والإجماع كما ذكر الشيخ الإسلام أكثر المسائل اختلاف، والخلاف إنما جاء في فروع المسائل لا في أصولها. وكل ما يحتاجه العباد مما هو جزء وركن وأصل في العبادة فهذا لا تجد فيه إلا إجماع ونص. ولذلك نظرنا إلى الصلاة مثلا، وجوب الصلاة قطعي ولا ظني؟ ها؟ كونها خمسا، كون الفجر ركعتان والظهر والعصر أربع والعشاء أربع قطعي ولا ظني؟ دخول أوقاتها قطعي ولا ظني؟ من شروطها الطهارة منصوص، أقصد يعني أقصد معنى منصوص أو مجمع، شروط طهارة الصلاة استقبال القبلة ستر العورة، ها؟ هذه فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. كون الركوع القيام ركن، والركوع ركن، والسجود ركن، والقراءة ركن، والتشهد الأخير ركن، والتسليم ركن، كل هذا لا خلاف فيه. فنجد الصلاة مثلا أن كل أصول التي تحتاج إليها كلها إما مجمع عليها ومنصوص عليها، والخلاف في مسائل فرعية. كذلك الصيام، هل يختلف في وجوب الصيام وفي كونه في رمضان، وأنه يبدأ من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروبها، وأن الأكل والشرب والجماعة مفطر مفطرات الصيام، في خلاف في هذا؟ ما في خلاف. ثم الخلاف في أشياء الدم، وهذا قد يقع عن بعض الناس أو القيء أو ما شابه ذلك، لكن عامة. وكذلك الزكاة، لا خلاف في وجوب الزكاة، ولا خلاف في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، ولا في الزروع والثمار، ولا في إيش في زكاة التجارة حتى نقل ابن منذر الإجماع عليها، ولا في النقدين، ولا خلاف في نصاب الذهب، ولا في الفضة، ولا خلاف في نصاب في أنصبة بهيمة الأنعام، ولا خلاف في أنصبة الزروع والثمار، لا خلاف في هذا، ولا خلاف في وجوب الزكاة في القمح والشعير وكل حبوب وما يكال ويدخر، وإنما خلاف في فرعيات. وإما عامة مسائل فهي إما مجموعة عليهم منصوص عليها، لأن نسمع كثيرا بعض الناس يقول أكثر مسائل الفقه ظنية، هذا من جهله، بل أكثر مسائل الفقه منصوص عليها ومجمع عليها، والمسائل الظنية أقل بكثير من المسائل المنصوص عليها والمجمع عليها. قال فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد أي ابن قدامة، أي أن كتابه هذا هو اختصار للمقنع، والمقنع هو متن للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله المتوفى في السنة 2600 للهجرة، وهو من محققي المذهب كما ذكرنا في الدرس الماضي. فالمقنع ذكر فيه الموفق رحمه الله، عدد فيه الروايات والوجوه، وذكر ترجيحاته في أكثر المواضع، وجرده عن الدليل. فجاء الحجاج رحمه الله فاختصر المقنع وجعله على قول واحد فيما عده من مشهور مذهب أو من معتمد المذهب. قال على قول واحد وهو الراجح في المذهب، أي أما ذكره ابن الحجاج رحمه الله هو بناء على اختياره هو، وأنه هو الراجح. إذن اختار من رواية ذكرها في المقنع الراجح أو المعتمد أو ما يصطلح أنه المذهب، ومع ذلك فقد استدركت عليه مسائل، فقد استدرك عليه المتأخرون أكثر من 30 مسألة ذكر أنها المذهب والمشهور خلافها. قال على قول الراجح هو الراجح المذهب في مذهب الإمام أحمد، إذن هذا متن في مذهب الإمام أحمد. قال وربما حذفت منه مسائل نادرة، نادرة الوقوع، يعني ربما حذف مسائل ذكرها في المقنع نادرة الوقوع. قال وزدت على ما مثلي يعتمد، وقد زاد على ما في المقنع إيش مسائل أيضا يراها مهمة، إذ الهمم قد قصرت والأسباب مثبطة عن المراد قد كثرت، أي اختصره لأن الهمم قد قصرت، أي كان الأولى بطلب العلم أن يعتني بالمقنع وبما هو أكبر من المقنع، لكن لما ضعفت الهمم وفترت العزائم اختصر هذا حتى يسهله. إذن هو المراد بذلك تسهيل الفقه وتقريبه بتقليل المسائل واختصار الأقوال إلى قول واحد حتى تسهل دراسته والاستفادة منه. قال: والأسباب مثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، وكما ذكرناه من أفضل المتون المختصرة لكثرة ما حوى من المسائل التي بلغت كما بلغ من عدها ما يقرب من 3000 مسألة منصوصة و3000 مسألة على سبيل التنبيه والإيماء، فيصير مجموع 6000 مسألة. فهو متن مختصر إذا ما قلنا بغيره فهو من أوسع المتون من جهة المسائل، وقد اعتنى بها علماء نجد كثيرا من الحنابلة. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل، نعم ما يستعان به ويتوكل بحفظ عباده تبارك وتعالى. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي قضاء الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه 3 طهور: لا يقع الحدث ولا يزيل النجس، الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودم أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمفته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت به أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.
إيش عندك أنت؟ أي مثل عندك؟ ها؟ ليه ماشي.
قال رحمه الله: من استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزفه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع الحدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة
طهور إيش؟
ولا يقع الحدث رجل طهور يسير
طهور ولا طهور
طهور
طيب
طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة فيها فطاهر.
نعم. يقول رحمه الله: كتاب الطهارة. أصل الكتابة هو الجمع، ومنه يقول أهل اللغة سميت الكتيبة كتيبة لأن اجتماع الجنود، وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الحروف. والمراد بالكتاب هنا أي المكتوب، أي هذا مكتوب جمعت فيه مسائل معنية بالطهارة، وجرت عادة العلماء أن يبوبوا في المسائل المجموعة في فن واحد بالكتاب، أي مكتوب جامع لهذه المسائل، مسائل الطهارة، مسائل الزكاة ونحو ذلك. فقال: كتاب الطهارة، أي الجامع لمسائل متعلقة بالطهارة. أما الطهارة في اللغة فهي النظافة، هذا طاهر أي نظيف منزه عن الأقدار. وأما الطهارة في الشرع فعرفها المؤلف بقوله: وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. وعلى هذا فالطهارة الشرعية طهارة حسية أو حكمية؟ حسية وحكمية، لأن الطهارة من الحدث وصف حكمي، يعني يكون هذا بال وهذا ولم يتوضا وهذا بال وتوضا، الان هذا طاهر شرعا وهذا ليس بطاهر شرعا، مع ان الجسم لم يتغير شيء، لكن هذا اكتسب صفه بعد وضوئه صار طاهرا وذاك لم يكتسب تلك الصفه، فهي طهاره حسيه. اما النوع الثاني من الطهاره هو زوال الخبث، فهي طهاره اغلب فيها طهاره معنويه، واما زوال الخبث فهو طهاره حسيه، نجاسه تزال. وعلى هذا فالطهارة الشرعية منها ما هو حسي ومنها ما هو حكمي. ويقول علماء: الطهارة هو استعمال الماء في جميع البدن، هذا في الطهارة الكبرى، أو في أعضاء مخصوصة لرفع الحدث. فاستعمال الماء لرفع الحدث وهو الوصف الذي يقوم بالبدن فيمنع من الصلاة ونحوها يسمى طهارة. فإذا أجنب الإنسان ثم اغتسل بنية رفع الحدث سمي اغتساله طهارة وصار بعد اغتساله متطهرا، فإن نام فاستيقظ فتوضأ بنية غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث فيسمى الفعل طهارة أو تطهرا ويصير الرجل بعد ذلك طاهرا. وجرد عز العلماء بالبداء بكتاب الطهارة لما كان كتب الفقه معنية بالأحكام العملية، ومعلوم أن آكد الواجبات وأركان العملية الصلاة، فهي آكد أركان الإسلام بعد شهادتين، أما شهادان فيعنى بها في كتب العقيدة والتوحيد. فالصلاة آكد أركان فابتدي بها، ولما كان للصلاة شروطا كذكروا آكد الشروط وما يتعلق به الطهارة. وجرت عادة كل العلماء بمختلف المذاهب أن يبدأ بكتاب الطهارة وإن اختلف ترتيبهم بعد ذلك. فالطهارة آكد شروط الصلاة التي هي آكد الأركان، وذلك جرت عادة العلماء بالبداءة بها. قال وهي، الآن يعرف الطهارة التي جعل لها هذا الكتاب. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة الشرعية نوعان، رفع حدث وزوال خبث، رفع حدث وزوال خبث. قال وهي ارتفاع الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث يقول العلماء هو وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، كالطواف بالبيت ومس المصحف وطلاق المرأة والصيام إذا كان حدث أكبر. فالمرأة التي حاضت صار بها وصف الآن، قام بها وصف يمنع من صلاتها ومن صيامها ومن طلاقها ومن دخولها المسجد ومن مسها المصحف ومن قراءة القرآن. لماذا منعت؟ من أين جاء المنع؟ من الشرع. فالشرع أكسبها بهذا الأمر بالحيض وصفا منعها من أشياء مخصوصة. هذا رجل بال الآن صار محدثا واكتسب ببوله وصفا منعه من الصلاة ومن الطواف بالبيت ومن مس المصحف. ويقول العلماء الحدث ليس أمرا حسيا بل هو أمر معنوي، وهو وصف أكسبه الشرع لمن اتصف به يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كما ذكرنا. قال وهي ارتفاع الحدث، أي الطهارة رفع هذا الحدث. فإذا قام الرجل بعدما بال فتوضأ ففعله هذا رفع الحكم، وصار الحكم بدلا كان محدثا صار حكمه إيش؟ أنه طاهر، وأبيح له ما منع بالحدث. فبال نقول لا تتصلي حتى تتوضأ، فإن توضأ أبيحت له الصلاة والطواف ومس المصحف. وقول الشيخ ارتفاع أي أن الطهارة أمر من النوع الأول أمر معنوي، أي الطهارة في ارتفاع الحدث أمر معنوي كما أن الحدث أمر معنوي. فقيام الحدث أمر معنوي ورفعه أمر معنوي يحصل باستعمال الماء في إما في البدن كله وإما في بعض البدن، أو استعمال بدل الماء لأن التراب يقوم مقام الماء حين فقدها والعجز عنه. والحدث كما سيأتي حدثان، حدث أكبر وهما يوجب الغسل، وحدث أصغر وهما يوجب الوضوء. فالحدث الأكبر لا يرفع إلا بالغسل كالجنابة والحيض والنفاس، وأما الحدث الأصغر كالبول والغاط كما سيأتي تفصيله في المثل. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، أي ما في معنى ارتفاع الحدث، يعني أحيانا قد يسهر الإنسان ولا يكون محدثا. مثال ذلك تجديد الوضوء، ألا يسمى الوضوء للتجديد طهارة ولا غير طهارة؟ لكن هل حصل بالوضوء ارتفاع حدث؟ لم يحصل ارتفاع حدث، وذلك قال هو في معنى ارتفاع الحدث فهو طهارة، وإن لم يحصل به ارتفاع معنى الحدث لكنه في معنى ارتفاع الحدث. وكذلك الغسل المستحب، هذا رجل يوم الجمعة اغتسل، أراد أن يحرم اغتسل، أراد دخول مكة اغتسل، في يوم العيد اغتسل، نقول هذه غسالة مستحبة ليست واجبة ولم يحصل بها رفع حدث إلا كان محدثا فنوى بذلك رفع الحدث، وأما هي مجردة فليس فيها رفع حدث. ومثله كل ما يستحب له الغسل أو الوضوء، كغسل الميت، قال من غسل ميتا فليغتسل استحبابا، ومن حمله فليتوضأ استحبابا، وكتجديد الوضوء كغسل الجمعة. وهذا معنى قولي فهي طهارة، فالطهارة قد تكون فيها رفع حدث وقد تكون إيش؟ في معنى رفع الحدث وإن لم يرفع بها حدث لكون إنساني لما تطهر لم يكن محدثا. قال وزوال الخبث وهو النوع الثاني. طبعا قول الشيخ وما في معنى يدخل في ذلك التيمم، يدخل في ذلك التيمم. لماذا يدخل في ذلك التيمم؟ قد يقول قائل طيب التيمم يدخل في ارتفاع الحدث، ألم نقل من الطهارة ارتفاع الحدث؟ طيب التيمم رافع. نقول لأن المذهب أن التيمم عندهم ليس برافع ولكنه مبيح. وذلك قول وما في معنى يدخل في ذلك التيمم لأن التيمم عندهم لا يرفع الحدث وإنما يبيح ما منع منه حتى يزول العذر. وسيأتي الخلاف والتصحيح فيه بأن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. فكل طهارة، فما يدخل في معنى رفع الحدث كل طهارة لا ترفع الحدث أو لا تكون عن حدث، كل طهارة لا ترفع الحدث أو لا تكون عن حدث فهي في معنى ارتفاع الحدث. فلا ترفع الحدث كالتيمم، وليست عن حدث كالتجديد الوضوء والغسل المستحب ونحو ذلك. قال وزوال الخبث، وهذا النوع الثاني الطهارة. النوع الأول ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. والمراد بالخبث هنا النجاسة، النجاسة. وهل يراد بالنجاسة مطلق القذارة؟ لا، النجاسة الأعيان النجسة أعيان مخصوصة أوجب الشرع مجانبتها حال الصلاة ونحو ذلك. ولك النجاسة ليست مطلق القذارة بل هي أعيان مخصوصة، ولا يحكم بكون شيء نجسا إلا بالدليل. فقد حكم الشرع بأن البول نجس، وعلى هذا يجب اجتناب البول في الصلاة وفي الطواف وفي غير ذلك ما يشترط له الطهارة واجتناب النجاسة. وكذلك الدم نجس لقوله تبارك وتعالى إلا يكون دما الميتا أو دما سواء لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. فزوال الخبث من الطهارة، زوال الخبث من الطهارة. هذا رجل قد بال ووقع على بولي على ثوبه بول فقامر، فكيف رفع حدثه؟ كيف تطهر؟ يحتاج الأمرين، ما هما؟ أولا أن يستنجي ويغسل ما أصاب ثوبه وهذا زوال الخبث، ثم أن يتوضأ. فصار به هنا أمران، رفع حدثه بالوضوء وأزال الخبث. طيب هذا رجل نام فقام من النوم، فماذا يفعل لرفع الحدث للطهارة؟ إيش يرفع الحدث؟ طيب وأين زوال الخبث؟ نقول ليس هناك خبث ليزيله، وذاك زوال الخبث من باب التروك، أي إذا كان موجودا وجب عليك إزالته، وإلا الأصل التنزه عنه وعدم وجوده بخلاف ارتفاع الحدث. ولذلك سيأتي الكلام على أننا الذي ينسى الوضوء يصلي بغير الوضوء لا يعذر بذلك، ويجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. لكن لو توضأ الرجل على ثوبه نجاسة وصلى ناسيا لها أو غير أو جاهل بها فإن صلاته تصح، لأن رفع الحدث أمر إيجابي يجب عليك أن تعمله، أمر فعلي يجب أن تبادر، فإن تركته واجب عليك أن تعيد، بخلاف زوال الخبث وهو أمر من باب التروك الأصل عدمه، وذاك يعفى عن نسيانه بخلاف ارتفاع الحدث، هذا أمر يجب عليك أن تعمله. قال الشيخ، الشيخ هنا عبر بزوال الخبث لأنه كما ذكرنا من باب التروك والتخلي، وذلك لا يشترط فيه نية. هذا رجل بال أو وقع على ثوبه بول ثم نزع ثوبه ووضعه، فجاء مطر فغسل ثوبه وهو لم ينوي بوضعه على الحبل أن يغسله، زال الحكم لم يزل، تطهر. هذه بقعة عليها بول، نزل مطر أو سفتها الريح ونشفتها الشمس فذهبت أثر النجاسة طهرت. ولذلك يا الشيخ يقول زوال الخبث سواء أزاله بنفسه أو أزيل بنية أو بغير نية، بخلاف رفع الحدث فإنه أمر تعبدي. وذلك لم يقل إزالة الخبث، لأنه لو قال وإزالة الخبث معنى ذلك يشترط فيه النية أن يزيله، والصحيح لا. قال وزوال الخبث أي إذا زال ولو من غير نية ولو من غير من كان عليه النجاسة فإنه يطهر. ولما كانت الطهارة يشترط فيها الماء احتاج المؤلف أن يذكر أقسام الماء، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء أو ببدله كما سيأتي الكلام عليه. فقال الشيخ رحمه الله المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. عرف الأول بقوله طهور، وطهور على وزن فعول بالفتح، ويقال طهور وطهور، والفرق بينهما أن بالفتح الماء الذي تطهر به، وبالضم فعل التطهر، سحور وسحور. السحور هو الأكل الذي تسحر به، والسحور هو فعل التسحر. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأخر فإن في السحور بركة. أيهما صح، سحور أم سحور؟ كلاهما. في السحور أي في عين الأكل بركة، وفي فعل التسحر أيضا إيش؟ بركة. فقول هنا طهور أم طهور؟ الكلام هنا على الماء، إذن لابد أن نقول إيش؟ أنه طهور. وقد سمى الله جل وعلا الماء طهورا، قال: وأنزلنا من الماء ومن السماء ماء طهورا، وقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الشيخ في تعريف الطهور، قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن الطهور من صفته أنه لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجاسة غيره، أي القسمان الآخران الطاهر والنجس لا يرفعان الحدث. قال: لا يرفع الحدث. طبعا الطهور ما هو الطهور؟ يقول الشيخ بعد ذلك عارف، قال: وهو الباقي على خلقته، يعني كل ماء بقي على أصل خلقته ولو متغيرا بما لا يشق صون الماء عنه فهو طهور. فالماء نازل من السماء طهور. أرض أيام الآبار أو منطقة فيها إيش؟ أشياء غاز الكبريت، فنزل الماء ملوثا بغاز الكبريت، طهور أم غير طهور؟ طهور. هكذا نزل من السماء. العين النابع في الماء، الآبار، بئر متغير اللون، خلقه الله على هذه الصفة لم يخلقه؟ خلقه. وأنزل من السماء طهور. فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض ولو متغيرا بما يشق صون الماء عنه فإنه طهور. وذلك يعرفه الشيخ، قال: وهو الباقي على أصل خلقته، أي خلقه الله هكذا، أي لم يتدخل آدم بفعل فيه غير أحد أوصافه، هذا هو الطهور. ثم جعل من أحكامه، قال: لا يرفع الحدث غيره، أي لا يرتفع حدث إلا بالطهور، لا يرفعه الطاهر الذي سيجي تعريفه. لماذا؟ قال: لأن الحدث أمر تعبدي، أليس كذلك؟ قلنا وصف حكم يقول بدن، من أين نأخذ الوصف هذا؟ تعبد. الشرع قال لك: البول ناقض الوضوء، النوم المستغرق ناقض الوضوء، الجنابة ناقض الوضوء وموجب الغسل، هذه أشياء لا بد تأتي في الشرع، فهو أمر تعبدي. وجاء الشريعة وبينت بأن يرفع الحدث الماء، قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن أوجب الله جل وعلا رفع الحدث بالماء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو قال تبارك وتعالى: من جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأوجب الله جل وعلا في الغسل، وذكر ومثل بمجامعة النساء ملامسة النساء، ومثل بالحدث الأصغر وذكر الغائط على سبيل التمثيل، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على وجوب الماء لزوال الحدث بإجماع العلماء، الحدث الأكبر والأصغر. ولا يعدل عن الماء إلا للتراب كما سيأتي التفصيل فيه. وعلى هذا فلو استخدم الإنسان البنزين لزوال لرفع الحدث يصح ذلك؟ أو استخدم البيبسي أو العصير أو الشاي، كل ما ليس ماء فإنه لا يزيل ولو كان طاهرا في نفسه. قال الشيخ: ولا يزيل النجس الطارئ غيره. المراد بالنجس الطارئ أي النجس الذي ورد على محل طاهر، وهناك نجاسة أخرى هي النجاسة العينية، الكلب والدم، هل يمكن يطهر الدم؟ هو نجس عينا والكلب نجس عينا، فهذه لا يطهرها الماء. لو جئت كلب وغسلته ونقعته في أفضل منظفات وجعلت أيامه في الماء ما طهر، لأن نجاسته حكمية أم عينية؟ حكمية. وذلك يقول الشيخ أن الماء يزيل نجاسة طارئة، أي طارئة على محل طاهر، فالنجاسة تقع على محل طاهر كالبول والدم وأثر الميتة ونحو ذلك، لو وقعت على ثوب أو على بقعة أو على بدن فإنه لا يزيلها إلا الماء، فلا تزال النجاسة على قول المؤلف إلا بالماء. لماذا؟ قال: إنه هكذا ورد الشرع. لما بال الأعرابي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدلو من ماء فأريق عليه، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض يصيب الثوب قال: تحته بالماء ثم تقرصه ثم تنضح ثم تصلي فيه، أو تقرصه تحك بظفرها ثم تقرص الماء ثم تحته أو ثم تغسله ثم تصلي فيه. فدل فاشترط أو ذكر النبي عليه السلام الماء. قال وعلى هذا فلا يصح أن تزال نجاسة بغير الماء. مثال ذلك هذا رجل وقع على ثوبه بول فجاء بمنظفات ومعقمات فعقم الثوب، هل طهر الثوب أم لم يطهر؟ ما صح، لأنه لم يستخدم بذلك إيش الماء. فعندما النجاسة الطارئة على محل طاهر لا يزيله إلا الماء. لماذا؟ قال لأنه أمر تعبدي، أمر تعبدي. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب. والقول الصحيح أن النجاسة لا يشترط في استعمالها الماء، بل النجاسة متى ما زال حكم ومتى ما زالت زال حكمها، وذلك لا يشترط فيها نية ولا يشترط فيها مزيل. ودلت على ذلك السنة وأعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ثوب المرأة ترخيه فتمر على الأرض إيش القذر النجسة، قال يطهره ما بعده، يطهره إيش ما بعده. فدل على التراب طهر هذا الثوب إذا أصابته النجاسة، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله بالماء. وقال ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، وجاء في رواية تبول. فسواء صححنا اللفظ زيادة تبول أم لم صحح، إقبالها إدبار المسجد لا يخلو قطعا إيش من بولها وروثها. وذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتتبع آثار هذه وإراقة الماء عليها، لأنه يجففها الشمس والريح. ويستدل على ذلك أيضا بأن الشريعة قد جاءت بالاستجمار، والاستجمار استعمال الحجارة في إزالة أثر البول والغائط، ومعلوم أنه لا يشترط بإجماع العلماء استعمال الماء. فلو كان الماء شرطا في إزالة النجاسة لاشترط الاستنجاء بالماء، وهذا هو القول الصحيح. ولذلك ما يدل على ذلك أنه لم يقل بذلك أحد من الصحابة، ولم يرد عن أحد من الصحابة قط أن النجاسة تزال بالماء. فالصحيح أن النجاسة متى ما زالت زال حكمها بالماء أو بغير الماء، لكن الماء فيه خاصية تطهير أكثر من غيره، لكن ليس شرطا، وليس هناك ما يدل على ذلك. فلما كان الماء من أكثر أشياء تواجدا ومن أقواها في الإزالة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الدلو الماء على البول العرابي حتى يسرع في إزالته. وأمر المرأة التي أصاب ثوب دم الحيض أن تقرصه بالماء على سبيل الماء، هو من أقوى المزيلات. لا يعني ذلك حصر ذلك بالماء، وهذا هو الراجح والصحيح. فقول الشيخ ولا يزيل النجس الطارئ غيره، الصواب خلافه، بأن النجاسة متى ما زالت زال حكمها. ثم عرف قلبه الباقي على خلقته كما ذكرنا، ولو كان متغيرا طالما أنه لم يتدخل الآدمي فيه. قال الشيخ فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح ماء أو سخن بنجس كره. الآن الشيخ يتكلم عن طهور مكروه، ومعنى مكروه أنه لو استعمله في رفع الحدث ارتفع حدث لم يرتفع ارتفع، ولو استخدمه في إزالة الخبث لزال الخبث، لكنه يكره، أي يستحب استعمال غيره، لكن لو استعمل صح. ما هي هذه الطهور المكروه؟ قال فإن تغير، أي الماء الباقي على الأصل، بغير ممازج، أي تغير بأبر طاهر، هذا الطاهر لم يخالط الماء لم يذب فيه، أما لو ذاب في الماء الطاهر فغير أوصافه سلبه الطهورية. إذن يشترط في مخاط الماء أن يكون غير ممازج، أي باقي لم يذب في الماء. ثم مثل ذلك بقوله كقطع كافور، وقطع الكافور هو طيب يخرج من بعض الأشجار المعروفة تستجلب من الهند والصين، قطع كافور. وقول الشيخ كقطع كافور، لكن لو أتى بها الكافور فطحنه وألقاه في الماء فمازج الماء واختلط فيه وذاب فيه، هل يكون مكروها؟ لا، بل يكون قد سلبه الطهوري، يكون طاهرا غير مطهر. إذا قال الشيخ كقطع كافور، أي باقي على كونها قطع ولم تذب ولم تمازج الماء. قال كقطع كافور، قال ودهن، أي كذلك لو خالط الماء الدهن، ومعلوم أن الدهن مهما خلطت الماء فيه أي دهن كان هل يختلط بالماء ولا ما يختلط، ترجه تراه مختلط ثم تتركه ينفصل يرتفع الزيت والدهن ويبقى الماء، فالدهن لا يمازج الماء. فالماء المختلط فيه دهن فإنه إيش لا يسلبه الطهورية. قال الشيخ وهدوه من أي نوع لأن الدهن لا يذوب، قال أو بملح مائي، والمعروف أن الملح يمازج الماء أو يخالطه، ها يمازج الماء، الملح يذوب في الماء. قال أو بملح مائي أي إذا مازجه ملح أصله الماء. اليوم ترى على أطراف البحار وغير ذلك إيش ملح من أثر الماء، فهذا الملح من أين استخرج؟ من الماء. فهذا الملح سيمازج الماء، لكن هذا الملح أصله الماء، وذلك لا يضره مازجه للماء أساسا، لأن أساسا كان موجودا في الماء. أما الملح المعدني وهو الذي يستخرج من غير الماء، والمعروف الملح يمازج الماء، فإن مازج الطهور ماذا يفعل؟ يسلبه الطهوري. هذا رجل أتى بملح استخرج من غير الماء معدني من باطن الأرض ثم وضعه في الماء فذاب فيه فغير أحد أوصافه سلبه الطهورية وصار طاهرا غير مطهر. أما لو كان الملح مائي أي أصله من الماء فوضع فيه فلا يضر، لأن الملح أساسا كان إيش في الماء، فهو موجود في أصل الماء وإن استخرج ورجع فيه. قال الشيخ أو سخن بنجس، جاء رجل وجاء بروت حمار أو عذرة آدمي وجعله كالفحم وسخن به الماء، سخن الماء بهذه النجاسة. طبعا كونه قد سخن هل يعني ذلك أن هذه النجاسة خالطت الماء؟ لم تخالطه، منفصل عنه، لكنها لما جاورته وقد يرى أثر هذه النجاسة ربما في رائحة الماء كرهت حينئذ، لأنها مسخنة بالنجاسة، فقد لا يؤمن وقوع النجاسة، لكن لا يمكن أن نقول إيش أنها قد سلبتها الطهوري وذلك جعلوها مكروها. لكن لو ظهرت أثر النجاسة في الماء، هذا رجعت بقدر في ماء طهور فجاء بروث حمار وسخنه، ثم رأينا الماء قد تغيرت رائحته إلى رائحة الروث أو تغير طعمه أو لونه، بمعنى أن النجاسة لسخنت وإن كانت مفصلة ظهر أثره في الماء بتطاير شيء منها فوقع، حينئذ يكون الماء إيش نجسا، يكون الماء نجسا. يعني فالمراد بسخن بنجس بما بشرط أن لا تظهر عليه أثر النجاسة، حين أثرت فيه صار نجسا. قال كره أن يكون الحكم حينئذ مكروه. إذن المكروهات عندنا الطهور مكروه ما هو؟ المتغير بغير ممازج، مثل قطع الكافور أو الدهن أو الملح المائي أو المسخن بنجس. إذن هذا نوعان، ما سخن بنجس أو تغير بغير ممازج، لا بد أن يكون الغير ممازج يكون طاهرا، حينئذ يكره. الدليل ما هو الدليل؟ ليس هناك دليل، وإنما هناك تعليل، وبعض العلماء يعلل بالخلاف، بمعنى يقول لما كان بعض العلماء قد قضى أو حكم أو قال بأن هذه الأشياء تغير الماء وتسلبه الطهورية، من باب الاحتياط والخروج عن خلاف كرهنا ذلك، فيكون كراهتنا من باب التورع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عبد الحق التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذر مما به بأس. فالأصل في كراهة ذلك هو الاحتياط، فهو تعليل لا دليل، والصواب أن هذه الأحكام تحتاج إلى دليل، لأنها الأصل أنها إيش أمور تعبدية، الأعيان النجسة وزوال الحدث وما يزال به كلهم متعبد، وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يكره شيء من ذلك، وأن هذه الأشياء غير مكروهة بل مباحة من غير كراهة، لأنه حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي، والكراهة والحكم الشرعي يفتقر للدليل الشرعي، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة اختيار ابن تيمية وغيرهم من المحققين. قال شيخ وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو مجارة ميتة أو سخن بالشمس أو بظاهر لم يكره. ذكر مسائل تحصل لكنها لا تجعل الطهور مكروها، وربما ذكر بعض الناس أنها تجعل الماء مكروها. قال وإن تغير بمكثه أي هذا ماء استخرجه الإنسان من البئر ولونه صافي ثم تركه فترة حتى تغير لونه من طول المكث، تغير لونه من طول المكث أو تغير رائحته من طول المكث، فإنه طهور غير مكروه لا يكره. لماذا؟ لأنه لم يتغير عن فعل آدمي، وإنما تغير بأمر الله تبارك وتعالى. وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على أن المتغير من طول المكث أنه طهور لا خلاف فيه. قال: أو بما يشق صون الماء عنه من نابذ فيه. إذن عندنا الأمر الأول التغير بالمكث لا يضر ولا يجعله مكروها. الأمر الثاني يتغير لكن من طول المكث من شيء وقع فيه، وهذا الشيء يشق صون الماء عنه. هذا ماء عنده بركة ماء نبتت فيها طحالب، وقع فيها ورق شجر، سفتها الريح ووقع فيها التراب والطين أو الرمل أو ما شابه ذلك، فتغيرت بسبب الواقع فيها. وهذه الأشياء لا يمكن إيش صون الماء عنها، هل يمكن أن يمنع من الطحالب أو من وقوع الشجر؟ لا شك أنه يشق صون الماء عنه. فهذا لو وقع فيه ورق الشجر فتغير، أو طنبت فيه الطحالب أو ما شابه ذلك، أو وقع فيه كبريت نبتة أو من معدن من الأرض فتغير بذلك، فإنه لا يضر. المراد بذلك الماء المستخرج. أما لو الماء نبع من أرض على هذه الصفة فلا خلاف فيه، كلام رجل استخرج ماء ووضعه في إناء ثم وقع فيه ورق الشجر فتغير، فنقول هنا لا يكره ذلك لأنه يشق صون الماء عنه، والمعروف أن المشقة تجلب التيسير. قال شيخ: وورق شجر من نابت فيه كطحلب أو كبريت، وورق شجر أو بمجاورة ميتة، وضع الماء بجانب ميتة، هذه شاة ميتة وضعها رجل بجنب إناء ماء، فجاء بعد مدة فوجد الماء متغيرا إما في اللون أو في الطعم أو في الريح، طبعا النجاسة لم تخالطه لكن بالمجاورة تأثر بذلك. فقال الشيخ أن الماء طهور لا يكره، وقد نقل في ذلك الإجماع لأنه لم يخالطه شيء، لم يخالطه شيء. نعم قد يقول قائل بأنه قد تغير بالمجاورة، لكن نقول هذه المجاورة الحقيقة أنها ليس أمرا حسيا انتقلا، بخلاف ما لو سخنه يعلم بأن هذا المسخن والمحترق قد تطاير منه أشياء تختلط، أما هنا لا. ولذلك نقل بعض أهل العلم إجماع العلماء على أن المتغير بمجاورة النجاسة أنه لا ينجس بل هو طهور غير مكروه. قال الشيخ: أو سخن بالشمس، رجل في وقت البرد أتى بالماء ووضعه في الشمس حتى يسخن، ماء بارد سخنته الشمس، يقول الشيخ لم يكره. لماذا؟ لعدم الدليل، وما جاء من الحديث في النهي عن الماء المسخن وأنه يورث البصر فهو حديث موضوع لا يصح. قال: أو بطاهر، إما سخن بالشمس أو بطاهر، رجل أتى بخشب وسخن الماء فتغير الماء بالتسخين، أتى بفحم فسخن الماء فتغير لونه بالتسخين، طالما أن المسخن به طاهر فلا يضر ولا يكره. إذن ذكر الطهور وذكر المكروه منه وذكر غير المكروه. قال الشيخ: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسل ثانية وثالثة كره. ذكر هنا أيضا بعض الطهور المكروه. قال: إن استعمل في طهارة مستحبة، الماء المستعمل ما هو الماء المستعمل؟ هذا رجل أتى بإناء ماء فأخذ يغرف منه ويتوضأ، يغرف ويستنشق، يغرف ويغسل وجهه، يغرف ويغسل يديه، يغرف ويمسح رأسه، يغرف ويغسل رجليه، هل هذا الماء في الإناء صار مستعملا بذلك؟ ها؟ أجيب لماذا؟ لأنه اغترف منه. طيب، الماء المتساقط من الوضوء، غسل وجهه فتساقط الماء وانحدر وجمع هذا الماء، هل يصير مستعملا؟ نعم. طيب، هذا إناء أتى الرجل غرف منه فغسل يديه، غرف منه فغسل وجهه، غمس يده فيه بنية غسلها، هل يصير مستعملا؟ نعم. في الفرق ولا ما الفرق؟ فرق بين أن تغرف الماء لغسل يدين خارج الإناء وبين أن تغمس اليد بنية رفع الحدث، فغمسها في الإناء يصير الماء مستعملا. فعلى هذا فالماء المستعمل هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء أو الغسل، وكذلك الماء القليل إذا غمست فيه أحد أعضاء الغسل أو الوضوء بنية رفع الحدث. أما الماء الذي يغترف منه ولم تغمس فيه يد ولا رجل بنية رفع الحدث فلا يصير ماء مستعملا. قال الشيخ: وإن استعمل، فيكون الماء المستعمل ما تساقط من أعضاء الطهارة أو لا ما يغرف منه أو أن يغمس يده فيه وكان قليلا، أما لو كان كثيرا فلا يضره غمس الماء غمس يده فيه. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، مثال ذلك كغالة تجديد وضوء، هل تجديد وضوء فيها رفع حدث؟ لا، هذا ماء مستعمل في تجديد وضوء، هذا رجل أتى بإناء من ماء فتوضأ منه تجديد الوضوء ولم ينوي رفع الحدث لأنه غير محدث، ثم جمع الماء متساقط، هل يجوز الوضوء فيه ولا ما يجوز؟ هل كل ماء متساقط طهور أم غير طهور؟ طهور لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. لماذا؟ لأن هذا الماء المستعمل لم يستعمل لرفع حدث، فإن التجديد ليس في رفع حدث وإنما على سبيل السنية. قال وغسل جمعة، فالماء المستعمل في غسل جمعة لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن غسل الجمعة غير واجب، لكن لو على القول بأن غسل الجمعة واجب حينئذ يكون ماء مستعمل في غسل الجمعة إيش؟ يكون طاهرا، أي ماء مستعمل طاهرا غير مطهر. قال وغسلة ثانية، هذا رجل غرف من الإناء فغسل يده غسلة أولى وجمع الماء المتساقط، ثم غرف فغسل يده غسلة ثانية وجمع الماء، أما الماء الأول في الغسلة الأولى فارتفع به الحدث فيصير مستعملا، أما الغسلة الثانية والثالثة فهل رفع بها الحدث أو لم يرفع؟ لا، الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، والتي ارتفع بها الحدث هي الغسلة الأولى فقط. فعلى هذا، هذا أتى بإناء وأخذ غرف منه وغسل يديه، غرف منه وغسل وجهه، غرف منه فغسل يديه غسلة أولى، ثم غمس اليد في الغسلة الثانية اليدين، غمسهما مرة ومرتين، ثم أخذ غرف منه ومسح رأسه، ثم غرف منه فغسل رجليه، ثم غمس ليغسل رجل مرة ثانية، غمس في الماء الثانية والثالثة، هل يصير الماء في الإناء مستعملا؟ ها؟ يصير مستعملا؟ ليش؟ الغرف، قلنا الغرف ما يجي الماء مستعملا. أنتم فهمتم الصورة ما فهمتم الصورة؟ احنا قلنا الماء الذي في الإناء متى يصير مستعملا؟ إذا غمس فيه عضوا لرفع الحدث. طيب هذا الرجل في غسلة اليد أخذ الماء وغسل اليد خارج إناء، إذن غرف، هل الغرف يجعله مستعملا؟ لا. ثم لما أتى ليغسل الغسلة الثانية ما غرف ليغسل، غمس اليد، الآن غمس اليد هل لرفع الحدث اليد؟ لا، لأنه قد ارتفع بالغسلة التي غسلها الخارج، وذلك لا يصيره مستعملا. قال كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، فالماء متساقط من غسلة ثانية والثالثة هذا لا يسلبه الطهورية، لأن هذه الغسلة الثانية والثالثة مستحبة لم يرتفع بالحدث، ولكن ماء متساقط من غسلة الأولى أو الماء الذي غمس فيه يد أو رجل للغسلة الأولى حين يصيره مستعملا، ولكن خرج بكلامه الأولى فإنه حصلت بها الطهارة فسلبتها الطهورية. قال وغسل ثانية وثالثة كرهة، والدليل على الكراهة حينئذ، الدليل على كراهة الماء المستعمل في تجديد وضوء أو في غسل ثانية وثالثة، هل هناك دليل سمعي؟ لا، هناك التعليل. ما هو التعليل؟ الخلاف، لكون بعض العلماء قال بأن الغسل الثانية والثالثة تسلبه الطهورية، قلنا من باب الاحتياط ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قلنا يكره، وهذا كما ذكرنا الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وذلك الصحيح أنه لا يكره الماء حينئذ. قال الشيخ وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل بالعراق تقريبا فخرطه نجاسة غير بول آدم وعذرته المائعة فلم تغيره خلطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع مكة أو كمصانع طريق مكة فطهور. إن بلغ قلتين، هنا يتكلم الشيخ عن مسألة تتعلق بالماء القليل والكثير. المذهب عندهم أن الماء حجمان، ماء كثير وماء قليل، والفرق بينهما أن الماء القليل متى ما خالطته النجاسة ولو لم تؤثر فيه صيرته نجسا، والماء الكثير إذا خالطته النجاسة فإنه لا يحكم النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الطعم أو اللون والريحة. إذا الفرق بينهما هو أن الماء القليل لا تغيره النجاسة، الماء القليل بمجرد ملاقات النجاسة ينجس ولو لم يظهر للنجاسة أثر، والكثير لا تغيره لا ينجسه إلا التغير. ثم عرف الماء القليل أو الماء الكثير، قال وإن بلغ قلتين، قلتان من قلال هجر كما قيل، وأصل هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل النبي عليه السلام عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب، تنوب السباع وآثاره نجسة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. إذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا كان قلتين أي فأكثر لا يضر ملاقاة النجاسة، آثار السباع نجسة، لاقت ماء كثيرا لا يضره. قال فهذا الحديث يدل على حد فاصل بين الماء الذي لا يضر ملاقاة النجاسة والماء الذي تضر ملاقاة النجاسة، فحد النبي عليه الصلاة والسلام الماء الكثير بقلتين، وبين بين النجاسة ترد عليه لا تؤثر فيه. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح على الرغم من وجود خلاف فيه، لكن الصحيح أنه حديث ثابت، فصار الحديث عمدة لمن يفرق بين الماء الكثير والماء القليل. طيب ثم اختلف العلماء كم مقدار قلتين، حديث ليس فيه، قال بعضهم بقلال هجر، واستدلوا على ذلك بحديث النبي عليه السلام قال أن نبق الكنار الجنة، قال إيش ونبقها كقلال هجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن القلتين قدره الشيخ قال وهو 500 رطل عراقي، كم الرطل العراقي والشام أنا أدري، هذا كلام كان قديما، لكن حتى نتصوره قال العلماء القلة تقدر بالإناء إن كان مربعا، مربعا فذراع وربع عرضا، أضلاعه إذا كان مربع ذراع وربع، ذراع وربع وعمق ذراع وربع، فكل إناء ذراع وربع وذراع وربع وعمق ذراع وربع فهو إيش قلة، وإن كان مدورا فذراع طولا أي قطره ذراع وعمقه ذراعان، فلو أتيت بإناء ذراع وربع أو مدور ذراع ذراع قطره وعمقه ذراعان هذه قلة، فقلتان لقد صوروهما بإيش بهذا، لما لو قدرناهم اليوم نحتاج إلى إيش أن نأتي. طبعا الذراع كم سنتيمتر اليوم الذراع كم 33 تقريبا. الشاهد أن هذا ما قدره العلماء، فالشاهد أن القلتان هذا تقديرهم، قال وهو الكثير أي القلتان فأكثر يسمى ماء كثيرا. يقول الشيخ في حكم الماء الكثير قال فخالطته نجاسة غير بول آدم وعدته مائعة فلم تغيره قال فطهور، أي الماء الكثير متى ما خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو إيش فهو طهور، بشرط أن تكون نجاسة الواقع فيه غير بول آدم وغير إيش عذرته المائعة. طبعا إذا لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، وإن تغير بالنجاسة فبإجماع العلماء أنه إيش نجس، العلماء أجمعوا على أن كل ماء ولو كان كثيرا إذا تغير بالنجاسة حينئذ يكون نجسا والمستعمل له مستعمل للنجاسة. أما إذا لم تظهر أثر التغير وكان كثيرا فليس إيش لا يسلبه الطهورية بل هو طهور ولا ينجس بذلك. الدليل على ذلك حديث قلتين، سئل عن الماء وما ينوب من السباع والدواب قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لا يحمل خبث، وهذا نص. وفي حديث نزل إن الماء طهور لا ينجس شيء، الأصل في الماء إيش قوة الطهورية، وعلى هذا فهذه نجاسة دم وقع في إناء يبلغ 3 قلال ولم يظهر أثر الدم، أي هذا أثر الدم ذاب في الماء، هل ينجس أم لا ينجس؟ لا ينجس. طيب هذا دم وقع في ماء يبلغ 3 قلال فتغير لونه إلى الحمرة ينجس أم لا ينجس؟ بإجماع العلماء. فإن لم يظهر أثر النجاسة وكان فوق القلتين كان كثيرا حينئذ لا ينجس، وإن تغير فبإجماع العلماء أنه نجس، ودل على ذلك بحديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، لكن الحديث هذا لا يصح وإن أجمع العلماء على معناه. ثم استثنى المؤلف رحمه الله، طبعا هنا فرقوا بين الماء الكثير وماء القليل، فعندما الماء الكثير لا يتغير بالنجاسة إلا ذا أو لا يصير نجسا إلا بتغير بالنجاسة، والماء القليل ينجس مجرد ملاقاة، هذا ماء يبلغ قلة، جئت قطرة بول قطرة فوضعته في الماء وذابت لم يظهر لها أثر نقول هو نجس، طيب ليس لها أثر، لم يظهر أثره، نقول نجس. لماذا؟ قال لأن الماء قليل. أين الدليل على أن مجرد وقوع النجاسة في الماء القليل وهما دون قلتين ينجس؟ قالوا مفهوم الحديث. الحديث له منطوق، ما هو منطوقه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. إذا هذا النص هو منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، مفهومه إيش؟ إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق. مفهومه إذا بلغ، إذا كان أقل من قلتين ينجس، عكس الكلام إذا بلغ قلتين لم ينجس، مفهومه إذا بلغ أقل من قلتين نجس. قالوا فاستدلوا على أن مفهوم الحديث يدل على أن مجرد وقوع النجاسة في الماء القليل ينجسه. طيب هذا الدليل. دليل آخر، قال نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله فليرقه وليغسله سبع مرات، وهي في مسلم. قال فليرقه. قالوا معلوم أن الكلب في الغالب أنه يلغ في الماء القليل. قال فلما أمر براقته أمر لكونه نجسا لاق نجاسة، ولو كان لا ينجس إلا بالتغير لم يأمر براقته لأنه عبث وإتلاف للمال. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين القليل وبين الكثير. وأما الدليل على ذلك عدم الدليل. كيف الدليل على ذلك عدم الدليل؟ بل الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا حكم عام في الماء. قال ومفهوم الحديث، نقول مفهوم الحديث لا يعني أن خلاف المنطوق يعطى عكس حكم المفهوم. مثال ذلك، لو قلت لك لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الكفر من الأعمال تركوا الكفر إلا الصلاة، هل يفهم منها أن الصحابة مجمعون على تكفير تارك الصلاة؟ لا، لكن حكم تارك الصلاة غير عن حكم إيش فعل الصلاة. فمجرد وجود الخلاف والمخالفة بين منطوق المفهوم صالح ذلك. يعني معنى ذلك إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، وإذا كان أقل من قلتين قد يحمل وقد لا يحمل، أليس هذه مغايرة؟ ما فوق القلتين فما فوق لا يحمل، فإن غايره المسكوت عنه ولو مغايرة فإنه يصح أن يكون إيش هو من دون مفهوم. وذلك لا يشترط في المسكوت عنه في المفهوم أن يكون عكس الحكم نعطيه، لا، إنه لم يكن أصحاب مثلا يرون شيء من الأعمال تركوا الكفر للصلاة، هم مجمعون على أن كل أعمال ما سوى الصلاة تركوا ليس بالكفر إلا الصلاة، مختلفون فيها. وذلك لا يمكن نستدل بهذا على أن الصحابة مجمعون على الكفر تارك الصلاة، هذا مسألة فيها كلام. لكن الحديث يدل على أن ما سوى الصلاة هم مجمعون على أنه لا يكفر بتركه، الزكاة الصيام. وما مفهوم هذا القول من عبد الله بن شقيق أن الصلاة حكمه غير حكم الزكاة، الزكاة مجمعون على إيش تكفيره، لكن لا يلزم أن يكونوا مجمعين على كفر تارك الصلاة عكس ما أجمعوا على كفر الزكاة، بل قد يكون اختلافهم فيها فارقا بين إيش الزكاة وبين الصلاة. وعلى هذا فنقول قول مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه أن الماء إذا كان قلتان فأكثر لم يحمل، مفهومه لا يلزم أن يكون ما دون قلتين يحمل الخبث، بل قد يحمل وقد لا يحمل، ويكون الحكم حكما إيش تقريبيا، أي أن الماء كان مثلا يشير بأن الماء الأصل فيه قوة الطهارة، وأن الماء إذا كان بهذه الكثرة فالغالب أنه لا يؤثر. وذلك أجمع العلماء، لو رد الناس على المنطوق أجمع العلماء على النجاسة لو وقعت بالماء الكثير وأثر فيه إيش نجس، ولو أخذنا منطوقه على ظاهره لقلنا أنه إيش لا ينجس حتى لو تغير. فدل هذا على أن الحديث لم يرد به التحديد بين الماء، وإنما رد به الغلبة، أي أن الغالب على الماء إذا كان قلتان فأكثر، إذا كان قلتين فأكثر أنه لا ينجس، وما دونه فقد تؤثر فيه النجاسة، لكن لا يلزم أن يكون إيش نجس مجرد الملاقاة. وأما حديث فليرقه، أو هذه الزيادة أصحنا شاذة، أصحنا إيش شاذة، ولو صححناها فليس الإراقة ليس في الحديث ذكر أن الإراقة بسبب إيش النجاسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل إناء سبعا إحداها بالتراب ولم يأمر في غيرها من النجاسات، فدل أن الإراقة لأمر متعلق بلعاب الكلب لا بنجاسته. وإذاك هذا الحكم الغسل سبعا لو كان لأجل النجاسة لأمر كل ما يلغ فيه السبع والنمر أن يغسل سبع مرات، وهذا الصحيح ليس عليه دليل. فدلنا الحكم خاص بالكلب لأمر متعلق بولوغه لا لمطلق النجاسة، لأن العلماء مجمعون على أنه لا يشترط غسل النجاسة سبعا، أو على قول أكثرهم لا يشترط غسل النجاسة سبعا غير ولوغ الكلب. فهذا يدل على أن الإراقة إن صحت ليس إيش هناك دليل على أن الإراقة لأجل النجاسة. وعلى هذا فالصحيح أنه لا فرق بين القليل والكثير وأن العبرة بالتغير. ومن أقوى الأدلة أيضا أنه لو كان هذا الماء قلت حدا فاصلا بين القليل والكثير أن ما دونه ينجز مجرد ملاقاة لحدده النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تجد العلماء الذين يقولون بذلك مختلفين اختلافا كثيرا في حد القلتين. فلو كان هذا حدا فاصلا لجاء التبين في الشريعة، ولا شك أن الماء هو الذي تطهر به، ولكان الحكم عام عند الصحابة. ولكن لم يقل أحد من الصحابة أن الماء القليل ينجز من جرد ملاقاة، فليس هناك أحد الصحابة يقول بذلك. ولو كان هذا حكما لاحتاج الناس إليه، لأنه متعلق بطهارتهم، والمعروف أن زوال الحدث لا يزال إلا إيش بالماء. فإذا كان هناك فرق بالماء القليل والكثير لكثرة إيش نقول الصحابة والكثرة بيانهم للفرق بين القليل والكثير. لكن نقول الحديث جاء على سبيل الغالب أن الماء إذا بلغ هذا الحجم فإنه إيش أنه لا ينجس، وما كان دونه فقد ينجس. هذا على صحة الحديث. أما من يقول أن الحديث لا يصح أساسا والحديث فيه اضطراب كما هو مذهب بعض المحققين أيضا، فإنه إيش قد اكتفى بالرد عن ذلك بتضعيف الحديث. والصحيح لكن الحديث الأظهر أنه ثابت. على المذهب أن الماء الكثير إذا خلطه النجاسة فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان قليلا ينجس بمجرد الملاقاة. لكن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير بشرط أن تكون النجاسة غير بول الآدمي. أما النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة أو اليابسة إن ذابت في الماء فإنها تنجسه ولو لم يظهر لها أثر. هذا رجل أتى بتانكي ماء كبير، ها 5000 لتر، أتى لتنكر وصب فيه دما ولم يظهر أثره، طاهر ولا نجس؟ طاهر. جاء بقطرة بول أو قطرة عذرة ثم وضعه في هذا التنكر 5000 لتر وضعه فيه، خلاص مجرد هذه القطرة نجسته كله. ليش؟ قال لأنه فرق بين بول آدم وعذرته. هذه إذا لاقت الماء الكثير نجسته مطلقا ولو لم يظهر لها أثر. الدليل؟ قالوا الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. نهى النبي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قالوا لما نهى عن البول ونهى عن الاغتسال فيه قال لأن البول قد نجسه. فعلى هذا لو أتى رجل فبال في الماء الكثير لا يغتسل منه ولا يطهر منه لأنه صار نجسا. فقال في هذا الحديث يدل على الفرق بين النجاسة بالبول وغيرها من النجاسات. طيب هذا في البول ماشي سلمنا، لكن العذرة المائعة قال هو أخبث من البول، إذن العذرة مائعة قياسا على البول. قالوا إذا كانت البول ينجس ماء كثير فالعذرة باب أولى. طيب واليابسة؟ قال اليابسة إن ذابت فهك العذرة المائعة وإن لم تذب فلا تنجسه. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله واستدل مسلم بهذا الحديث. والصواب أنه لا فرق في المذهب أيضا بين بول الآدمي وعذرة المائعة ولا بين سائر النجاسات. وهذا الحديث ليس فيه أن الماء متنجس، الحديث لا يدل على التنجيس، بل الحديث ظاهره التقدير. لأن الماء إذا بال فيه الإنسان وهو راكد غير لا يجري قد يتغير، ولا شك أن تغير الماء بالبول فيه إضرار ولا غير إضرار؟ فيه إضرار بالناس، لأن الرجل قد يحتاج أن يتوضأ منه وأن يغتسل منه. فكان النهي على سبيل التقدير، والحديث ليس فيه نص بأن الماء نهي عن ذلك لأجل تنجيسه، بل لأنه وسيلة إلى التنجيس، وليس فيه الجزم بأن مجرد البول ينجسه. ولأن الرجل إذا مال بال في الماء الراكد ولو لم تظهر فيه أثر نجاسة ربما قاده الوسواس فترك الماء الكثير وإن لم تظهر فيه أثر نجاسة لمجرد أنه قد وقع فيه البول، فإيش يترتب عليه؟ ضياع المال وفتح باب الوسواس. ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن هذا لا يعم كل ماء راكد، يعني الحديث لا يبول أحد في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. أجمع العلماء على أن المراد بالماء الدائم هنا ليس كل ماء. لو جاء سائل بحيرة، البحيرة ماء يجري ولا دائم؟ ها؟ دائم بحيرة. لو بال بها لم يكره ولم يترك هذا الحديث. قالوا فإجماع العلماء على أن المراد بالماء الراكد هنا الذي نهي عن البول فيه أنه لا يشمل الماء الكبير كماء العيون والبحيرات وغير ذلك، دليل على أن الحق على أن الحديث لم يرد به تنجيس الماء، وإنما رد به تقذيره وكونه وسيلة للتنجيس. وعلى هذا فالحديث لا يدل على التفريق بين بول آدمي وعذرته وغير النجاسات. فعلى هذا فعلى المذهب على الصحيح أنه لا فرق في الماء الكثير بين بول آدمي وبين غيره، أنه لا أن الماء الكثير إذا وقع فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، والماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. قال الشيخ فلم تغيره فلا ينجس. قال أو خلطه البول أو العذراء ويشق نزحه. وهنا استثنوا في بول آدمي فيما إذا وقع بول آدمي في ماء راكد لكنه يشق نزحه. إيش يعني ما معنى نزح الماء؟ أن تزيل الماء إيش حتى يذهب أثر النجاسة. فرجل هذا ماء وقع فيه فأر ميت، أن تزيل من هذا الماء البئر أو ماء البركة هذه حتى إيش يبقى من الماء ما لا يظهر فيه أثر النجاسة. قالوا أما فإذا كان الماء لا يشق نزحه كالماء الموجود في التوانك اليوم وغيره الذي يسهل نزحه وإراقته أو نزحه جزء منه، أما إذا كان الماء كثير يشق نزحه، يعني جاء إنسان الآبار كبيرة أو مثل المصانع من طريق مكة، في طريق مكة في الحج كان هناك يجمع مسيل الماء ويجمع في برك كبيرة ينتفع بها إيش الحجاج والعمار الذين يمرون، فهي ماء كثير يجمع فيها المطر مثل بحيرات تصير. فلو جاء رجل بال قال إيش هذا لا ينجسه. لماذا؟ قال المشقة، لأنه ليشق نزح الماء. لكن ما دونه من الماء إذا كان يمكن نزحه حينئذ بول الآدمي وعذرته تنجسه مطلقا. وعلى الراجح لا فرق بين بول الآدمي وبين غيره. وعلى الصحيح أن الماء مطلقا لا فرق بين قليل وكثيره، وأن الماء لا ينتقل إلى النجاسة إلا ظهر فيه أثر النجاسة قليلا كان أو كثير. قال ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور، على ما ذهب المؤلف. والصواب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا لا فرق بين غيره كثير، لعموم حديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك أسئلة؟ نعم. لا لا يصير مستعملا، لأن هذا الغمس لم يرفع به حدث. أما لو غمس يده بالغسلة الأولى صير مستعملا، هذا بشرط أن يكون الماء قليلا، أما الماء كثير يختلف. لا مستحبة، لا ترفع الثالثة، لا يرفع بها الحدث، سواء سقط ما أخذ أخذ ما تساقط من الغسلة أو مست اليد في الإناء. المكروه على المؤلف وصعينه لا ليس مكروه أساسا. نعم. أي صورة؟ أي مسألة؟ الماء المستعمل. نقول ما هو الماء المستعمل الذي عندهم إذا استعمل في رفع حدث زالت سلبه الطهورية؟ الماء المستعمل هو الماء المتساقط من أعضاء الغسل أو الوضوء. رجل توضأ فتساقط من يده الماء أو من رجله فجمع الماء، هذا يصير مستعملا. أو إناء غمست فيه أحد الأعضاء بنية رفع الحدث، فجاء غسل غرف فغسل وجهه ثم غمس يده ليغسلها في الإناء، حينئذ إيش غسل أي رفع الحدث وغمس يده فصار الماء مستعملا. أما لو أتى بإناء وغرف منه فقط يغرف ليغسل الوجه، يغرف ليغسل يدين، يغرف ليغسل الرأس، يغرف منه وغسل يده خارج الإناء، حينئذ ما بقي من الماء لا يجعله مستعملا. واضح الفرق؟ يكون طهور لا يكره استعمال. نعم. لا مو ماء، هو أصله الماء ولذلك يمازج الماء، لكنه لا يضر لأن أصل الملح كان من الماء. أي قطع الكافور يشترط أن لا تكون إيش ممازجة، أما الملح فهو ممازج، يستثني منه الملح المائي لأنه من أصل الماء. ها؟ المعدني إن مازج الماء سلبه الطهورية. وضع رجل ملح معدني أخذ من الأرض فوضعه في الماء فصار مالحا تغير طعمه أصبح طاهرا غير مطهر على المذهب. نزح الماء إزالة الماء من مكانه ونزح ما يبقى بعده ماء غير متغير. يعني مثال ذلك كما ذكر بئر وقع فيها فار، الفار أثر، أخذنا ننزح يعني أي نأخذ من الماء ونلقيه حتى بقي كثير غير متغير، حينئذ إيش طهر البئر. هذا مورد بالنزح. نعم. إذا كان الخلاف ضعيفا عنده وإذا كان الخلاف له قوة قد يستحب، وليس هذا في كل خلاف عموما، يعني ليس هذا الخلاف لكن بحسب ما يرون من قوة الخلاف وضعفه. هذا أسأل المصنف، ولكن نقول إحنا دليل الطالب غير قد تكون ترتيبه أحسن، ولو جمع المكروه وقد يكون هنا الاختلاف والخلاف بينها وغير ذلك. الله أعلم. نعم.
بلغ أن أخذتين من كثير حرطت نجاسة غير قوة الأدمي أو عمراء إذا خلط يكفى الشيخ لا يحكم أو يكون
طائم. إذا خلط الماء كثير أخذته نجاسة إذا خلط نجاسة ولم تغيره
بول الأدمي أو عمراء
بول الأدمي أو عمراء إذا خلط الماء الكثير نجسته مجرد ملاقاة إلا أن يكون كثيرا يشق نزعه، يعني ماء كثير يشق أن ينزح منه حتى يطهر، حينئذ للمشقة يكون طهورا. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.